بسم الله الرحمن الرحيم. قال وفقه الله تعالى من مكانه: أحاديث نصت على صور معينة من الانحرافات والمخالفات والتحذير منها في الجهاد مثل التحذير من الجهاد لإظهار شجاعة من يقال إنه جريء، كما في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل مستشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الحديث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. بعض الناس طبعه شدة، وذاك تناسبه الأقوال التي فيها قتال وما شابه ذلك من هذه الأمور، فيكون اتباعه لهذه الأمور ليس من باب إعلاء كلمة الله، وإنما من باب أن هذا الطبع يناسبه أو يحب أن يوصف بالشجاعة والقوة.
وفق الله تعالى ثانيا: التحذير من الجهاد لأجل حظ من الدنيا، كما في الحديث عن يعلى بن منية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن رجل اشترط 3 دنانير قبل أن يخرج للجهاد، ما أجد له.
اشترط
عن رجل اشترط 3 دنانير قبل أن يخرج للجهاد، ما أجد له في غزوته هذا في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سماه.
يعني أنه قال أجاهد بالمال، أعطوني وهو جاهل، هذا لم يقصد وجه الله تبارك وتعالى، إنما أراد بذلك الدنيا.
وفي الحديث أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غزا في سبيل الله ولم ينو إلا عقالا فله ما نوى.
لكن لو جاهد الرجل جهادا شرعيا ونوى بإعلاء ما على كلمة الله أن ينال شيئا من الغنيمة، فحينئذ يجوز له هذه النية، وإن كان أجره أنقص ممن تجرد لله تبارك وتعالى. ففرق بين أن يشترط ويخرج الأجمال وبين أن يجاهد ويريد أن يصيب من هذه المغانم، لكن لا تكون همته المغانم فقط، بل ينوي وجه الله ويريد كذلك أن يصيب من هذه المغانم، فهذا نية لا بأس بها، لأن الغنيمة مما جعله الله عز وجل للمجاهدين، فهو لم يطلب شيئا لم يجعل له. نعم.
قال وفقه الله تعالى ثالثا: التحذير من القتال لنصرة العصبية، كما في الحديث عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية.
فقتلة جاهلية. نعم، العصبية كان ينصر إنسان وطنه، يقول دافع عن وطني بالحق وبالباطل، كل من قاتل بلده قاتله سواء كان بلده محقين أو كانوا مخطئين، فلا شك هذا من قتال عصبية. أما إنسان يقاتل لأجل الوطنية ونحو ذلك ليس من الإسلام، وإنما يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله وأن يدفع عن دين الله تبارك وتعالى، فإن جاء رجل ظالم أو جيش معتدي فاعتدى على بلدي فهو يدفع عن بلدي لأنه معتدى عليه، لأنه مظلومون، فهو يدفع الظلم عن المظلومين لا لأجل بلده فقط.
قال وفقه الله رابعا: النهي عن قتل النساء والذرية في الجهاد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النساء والصبيان. وفي الحديث عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حملكم على قتل الذرية؟ قال: يا رسول الله، إنما كانوا أولاد المشركين. قال أوهل خياركم إلا أولاد المشركين، والذي نفس محمد بيده، ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها.
وهذا فيه النهي عن قتال الأطفال، وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأنكم كنتم أنتم أولاد المشركين، أكثر الآباء المسلمين أو الصحابة ماتوا مشركين، وقليل منهم من أسلم هو أبوه في الإسلام. نعم.
قال وفقه الله: أما الاستدلال بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون أي
يغار عليهم ليلا.
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أهل الدار يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم فقال: هم منهم على قتل النساء والصبية من الكفار غير المحاربين، فاستدلال غير صحيح لأن النصوص المحكمة جاءت صريحة بالمنع من ذلك وقد مضى شيء منها، ولأن الذين أجاز النبي صلى الله عليه وسلم تبييتهم في حديث الصعب فيصاب بالنساء وذراريهم إنما هم الكفار المحاربون الذين لم يكن سبيل إلى محاربتهم إلا بإصابة بعض النساء والذرية تبعا لا أصالة وقصدا.
نعم، النبي عليه السلام بيت بعض المشركين فأصاب النساء ذراريهم بالليل، لم يقصدوا قتل النساء والذرية لكن أصيبوا بالليل، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. وهذا فيما إذا لم يتمكن المسلمون من تحاشي النساء والذرية، كان حاصر حصنا أو أرادوا أن يقصفوا مثلا بلدا ولا يمكن هزيمتهم إلا بقصف هذه البلد، كان يقصفون مثلا بلادنا فاضطررنا أن نقصفهم أو حوصر حصن من حصون ونحو ذلك، فيحاول المسلمين يتحاشوا النساء والذرية، لكن من أصيب منهم بغير قصد فهنا يكون دمه هدر أي لا شيء فيه. وأما أن يقصد الإنسان النساء والذرية مع إمكان تحاشي ذلك فإن هذا محرم، فيحمل على هذا على قتله من غير قصد، فيكون قتله من باب التبعية، هذا يحتاج المسلمون لذلك.
قال أخبره الله خامسا النهي عن قتل النفس وهما يسمى بالانتحار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحبيبة فحبيبته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا خيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ممن معه يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل وشد القتال حتى كثرت فيه الجراحة فكاد بعض الناس يرتاب، فوجد الرجل ألم الجراحة فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها أسهما فنحر بها نفسه، فاشتد رجال من المسلمين فقالوا يا رسول الله صدق الله حديثك، انتحر فلان فقتل نفسه، فقال قم يا فلان فأذن أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا حداء فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا وألقين سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله قال رجل من القوم وجدت يا نبي الله لولا أن تعتنى به، فأتينا خيبر فحاصرناه حتى أصابتنا مخمصة شديدة ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. قال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلامه وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيدي. قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله.
من كان سيف قصيرا أراد أن يضرب المشرك فرجع عليه السيف فضرب ركبته فمات منها.
قال الحافظ ابن حجر قوله فأصاب عين ركبة عامر أي طرف ركبته الأعلى فمات منه، وفي رواية يحيى القطان فأصيب عامر بسيف نفسه فمات، وفي رواية إياس بن سلمة عند مسلم فقطع أكحله فكانت فيها نفسه، وفي رواية ابن إسحاق فكلمه كلما شديدا فمات منه
كلم الجرح.
وتأمل هاتين الحادثتين في حديث أبي هريرة وحديث سلمة بن الأكوع وكلتاهما وقعتا في غزوة خيبر، الأول تعمد قتل نفسه فكان مآله ومصيره ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر وهو عامر رضي الله عنه لم يتعمد ذلك وإنما ارتد عليه سيف نفسه خطأ فمات، ومع ذلك زعم بعض الصحابة أن عامر رضي الله عنه حبط عمله، وفي هذا دلالة على إدراكهم عظم خطورة قتل المسلم نفسه ولو كان عند ملاقات العدو وحموة الوقيس، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأهم في قولهم حبط عمله، لأن ما حصل من عامر لم يكن عن عمد، وقد تجاوز الله عن الأمة الخطأ والنسيان كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا من هذا القبيل وهو معفو عنه.
وليس هناك من أدلة ما يدل على جواز أن يقتل المسلم نفسه ولو في الجهاد، فالأدلة وعمل السلف كله على خلاف ذلك، ومن استدلوا بذلك ليس لهم دليل يستقيم قط، وإنما يستدلون بقصة الغلام الذي أشار إلى من رماه قال قل بسم الله وارمني، هم هو مقتول مقتول، وإنما أرشده حتى يكون ذلك سبيلا إلى أن يسلم الناس، وذلك أسلموا بعد ذلك، يعني هم عارضوه، هم يرمونه بالسهام، وليس بأنه تعرض لذلك أو طلب ذلك، وذلك عامة أهل العلم، بل لا أعرف عالم من العلماء الكبار يفتي بجواز عمليات انتحارية هذه يقتل المسلم نفسه. وغاية ما استدلوا به من دخول الزبير رضي الله عنه في صلب المشركين حتى وصل آخرهم فقتل رئيسهم ورجع، أو حديث أبي بكر لما ألقى نفسه في الحصن وفتح الباب، نقول هذا تعرض للهلاك وليس إهلاك، فرق بين من يفعل فعلا يتعرض فيه للموت أو قد يغلب منه الموت، وبين أن يباشر قتل نفسه يعلم يقين أنه سيقتل نفسه، فلا شك أن هذا يختلف عن ذاك، نقول فعل الأمر الذي فيه مغامرة والدخول في الكفار وقد لا يسمى منه الإنسان إذا كان فيه تقوية للمسلمين فإنه لا بأس به، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف أن أحدا باشر قتل نفسه، لأن المنتحر اليوم هو يباشر قتل نفسه، وهذا لا يجوز، وفي قول عامة العلم لا يجيزونه. ومن أفتى بذلك كالشيخ البغوي رحمة الله عليه قال هذا من شأن الإمام، أي شأن الحاكم، إذا كان إمام المسلمين والحاكم وأمير الجيش أمر بعض الناس أن يفعل ذلك فيقول يجوز ذلك تابعا لأمر الإمام، واليوم أكثر هؤلاء ليس لا تنطبق عليه مثل هذه الأحكام، وإنما هذا ينطبق إذا كان ثمة دولة وثمة إمام للناس يدان له بالسمع والطاعة، وذلك لا أعرف أحد من العلماء يجوز ذلك، ويخشى على من فعلوا ذلك أن يموتوا على هذا النحو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام.
قال وفقه الله سادسا النهي عن التنفيذ بالقتلى، كما في الحديث عن عمران رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن المثلى.
وهو التشويه منه قطر، بعض الناس يقطع اليوم يذبح ذبح النعاد، منهم من يذبحون الرجل يقطعون بقرون بطنه، ومنهم من يلعب الكره حتى بهذه الرؤوس، كل ذلك من التنفيذ الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
ثم قال وفقه الله سابعا النهي عن النهب والغصب والخلسة.
عن النهب.
أحسن عليكم. قال سابعا النهي عن النهب والغصب والخلسة، كما في الحديث عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلى.
النهبة ينتهب الإنسان الشيء خفية ويأخذه هنا.
وفي حديث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والخلسة.
واليوم بعض الناس يقاتلون فيدخلون البيوت وغير ذلك على حكم أنهم مرتدون فينهبون. من يستطيع منهم النهب.
وعن عبد بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غصب ولا نهبة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من انتهب فليس منا. ثامنا النهي عن الغلول في الجهاد.
والغلول هو الأخذ من الغنيمة، أن يأخذ المجاهد من الغنيمة قبل قسمتها، هو له حق في الغنيمة لكن ليس له حق قبل أن تقسم، فيكون غلولا ولا يسمى سرقة لأن له حقا في هذه الغنيمة. لكن لو جمعت غنائم في مكان خصنت وجاء رجل من غير المجاهدين فأخذ منها فهذا يسمى سرقة.
قال وفقه الله ثامنا النهي عن الغلول في الجهاد، في الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غل بعيرا أو شاة أتى يحمله يوم القيامة. وعن عبد بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سلول ولا غلول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغل مؤمن. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل غل يوم خيبر والذي نفسي بيده ان الشبلة التي اصابها يوم خيبر من المغنم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا.
نعم. وهناك ايه من ذكر المؤلف ما وما كان النبي ان يغل ومن يغل ياتي ما غل يوم القيامه.
قال وفقه الله تاسعا النهي ان يغدر المسلم بمن ائتمنه فيقتله، كما في الحديث عن عمرو بن الحماق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اطمأن الرجل الى رجل ثم قتله بعد ان اطمأن اليه نصب له يوم القيامه لواء غدر.
غدر
لواء غدر
اطمأن له، يعني فعل فعلا ظن الكافر ان المسلم قد امنه ولو اشاره ولو حركه فهم منها، فهذا وإن لم يقصد المسلم أن يؤمنه فهو شبهة أمان. والعلماء مجمعون على أن شبهة الأمان في حقن الدماء كالأمان كالأمان.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ائتمنه رجل على دمه فقتله فأنا منه بريء وإن كان المقتول كافرا. وفي الحديث أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان بن فلان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنه ينصب لكل غادر يوم القيامة بقدر غدرته.
نعم، هذا يفعله اليوم بعض الناس، يؤمنون أعداءهم: لا أنتم آمنون لا نقتلكم، ثم إذا تمكنوا منهم قتلوه. وهذا من الغدر والخيانة والغش، وهذا من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم.
قال: وفق الله عاشرا النهي عن نقض العهد وعن المساس بالمعاهدين. في الحديث عن أبي رافع:
الكفار أربعة أنواع: معاهدون ومستأمنون وذميون ومحاربون. معاهدون فتح الهاء، وهؤلاء هم رعايا الدولة التي بينها وبين المسلمين عهد. إذا جاءت دولة وعاهدت بعض المشركين على وضع الحرب، إما عهدا خاصا بهم وإما عهد عام مشترك، فإن رعايا هذه الدولة يصبحون معاهدين، فلا يجوز قتلهم لا في بلادهم ولا في بلادنا ولا في بلاد غير بلادهم، لأنهم طالما العهد باق فهم معاهدون، دماؤهم معصومة. وأهل الذمة والذميون هم من يعيشون في بلاد المسلمين بلزوم أحكام الإسلام ودفع الجزية، هذا بحسب القدرة والاستطاعة. فكل من استوطن بلاد الإسلام فإنه ذمي، هذا دمه أيضا معصوم، معصوم الدم والمال. والمستأمن هم الكفار محاربون، إذا دخل أحد منهم بلادنا بأمان، فإذا جاء الرجل بأمان. والمستأمنون منهم من هو آمن بوصفه ومنهم من هو آمن بتأمين المسلمين. فالرسل الكفار رسولهم آمنون من غير أن يؤمنهم أحد، طالما أنه رسول فإنه آمن، والتجار آمنون بتجارتهم. وهناك من يؤمنه المسلمون، ولذلك أقل المسلمين يؤمنوا المشرك، كما قال عليه السلام: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فلو أمن عبد مشركا آمن بذلك. فهؤلاء مستأمن، هم في الأصل من بلاد من قوم غير معاهدين، بل هم من أهل الحرب، لكنه دخل بلادنا بأمان. ومن صور الأمان اليوم أن يدخل بإذن، يختم له بالجواز أو يعطى هذه التأشيرة في الدخول، كل ذلك من صور الأمان. دخوله أساسا والإذن له بالدخول هذا أمان، فهذا لا يجوز التعرض له. بإجماع المسلمين هؤلاء دماؤهم معصومة، دماؤهم وأموالهم. والصنف الرابع هم المحاربون، والمحاربون ليس الذين هم بينه وبينهم حرب قائمة، لا، بل كل كافر ليس بمعاهد ولا مستأمن ولا ذمي فهو محارب، وهم الذين في بلادهم ليسوا معاهدين لنا، وليسوا هم في بلادهم ليس بيننا بينهم عهد، ولم يؤمنهم أحد، لم يؤمن أحد منهم، فهؤلاء محاربون. فهؤلاء هم الذين يجوز قتلهم متى ما تمكن المسلمون منهم، لكن إذا دخل المسلم بلاد الكفار بأمان فلا يجوز لهم يقتل أحدا من رعايا هذه الدولة ولا من غيره. فلو فرضنا أن بلدة من بلاد المسلمين تقاتل بلدا آخر فبينهم حرب وهم محاربون بالنسبة لهم، ثم ذهب المسلم إلى بلد آخر ودخل بأمان، فجاء أحد رعاية تلك الدولة المحارب المسلمين فدخل تلك البلد أيضا بأمان، لم يجد التعرض لهم، لا يقول هذا هم قوم محاربون لنا، هذا من الغدر والخيانة. فهذا مستأمن، طالما أنك دخلت بلاد الكفار هم أمنوك على أنفسهم وعلى من في بلدهم، أو هم دخلوا فهم آمنون، فهؤلاء لا يجوز قتلهم. ومن تعرض لهم فقد تعرض لوعيد الله تبارك وتعالى، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والمعاهد هنا كما ذكر العلماء يشمل الأنواع الثلاثة، يشمل المعاهدين ويشمل المستأمنين بكسر الميم وليس المستأمنين، ويشمل الذميين. نعم.
قال: وفق الله عاشرا النهي عن نقض العهد وعن المساس بالمعاهدين. في الحديث عن أبي رافع رضي الله عنه قال: إني لا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أخيص بالعهد ولا أحبس البرود.
نعم، لا أغدر بالعهد ولا أحبس البريد، أي إذا أتى البريد من كفار أحبسه.
وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينقض إليهم على سواء. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من قتل معاهدا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 سنة.
نعم، وعاهد معاوية رضي الله عنه الروم على ترك القتال، فلما قرب العهد سار بجيشه على حدود دولة الروم، فكاتب الصحابة بأن هذا من الغدر، سار بجيشه ينتظر انتهاء مدة العهد حتى يغزوهم، فأرشد بعض الصحابة أن هذا من الغدر فرجع بجيشه.
قال: أما استدلال البعض لقذف المعاهدين من الكفار وسبي نسائهم ونهب أموالهم في قصة أبي بصير رضي الله عنه عندما كان يغير على قوائل المشركين حال كونهم في صلح وعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا استدلال في غير محل.
نعم، استدل بقصة أبي بصير لما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين على وضع الحرب، وكان من شروط الصلح أنه من جاء إلى المسلمين من المستضعفين مكة أن المسلمين يردوهم، فجاء أبو بصير فسلمه النبي عليه الصلاة والسلام إليهم لأنه قد عاهد أن يسلمه، فجاءوا فأخذوا، ثم استطاع الفرار منهم وقتل إيش الذين جاءوا لأسره، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قد وفى الله بذمتك. فقال: ويله ويله أمي مستعير حمد لو له أصحاب. فعرف بأن المسلم لم يكن ليؤويه لأنه قد عاهد المشركين على عدم إيواء هؤلاء وأن يردهم، فذهب أبو بصير والتحق بساحل البحر، فأصبح كل من فر من المستضعفين مكة يلحقون به، فكان يقطع القوافل على المشركين. هنا أبو بصير لم يدخل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بصير لم يكن من ضمن رعايا أو من ضمن من هم تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام كدولة، ولكن لما عاهد النبي عليه الصلاة والسلام المشركين أهل قريش لم يكن أبو بصير من جملة المعاهدين الذين تحت ولاية النبي أو تحت ولاية الدولة الإسلامية آنذاك، وذاك هم بمثابة الدولة المستقلة، فغدرهم المشركين وقتالهم لا ينسحب على المسلمين. نعم، بينهم رابط الإسلام، وبهذا استدل أهل العلم على أن الدولة المسلمة إذا عاهدت المشركين ثم جاءت دولة أخرى لم تدخل في العهد جاز لهم أن يغيروا على أولئك حتى لو كان بينهم وبين المسلمين. نحن إذا عاهدناهم لا نغير عليهم ولا نقاتلهم، أما دولة أخرى لم تدخل في صلحنا ولا في عقدنا جاز لها أن تغير، ولم يجوز لنا أن نعين تلك الدولة على هؤلاء لأن بيننا وبينهم عهد لا نقاتلهم مباشرة ولا نعين على قتالهم. فمن استدل على جواز ذلك نقول هذا خطأ. نعم.
قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه وبينهم، وعلى هذا فإذا كان بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد، جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم، إذا لم يكن بينه وبينهم عهد، كما أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية في نصارى ملقية
مسلمية
وسبيهم، مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين.
نعم، ولو عاهد المسلمون دولة من دول الكفار ثم جاءت هذه الدولة المعاهدة لنا فغزت دولة مسلمة أخرى، هل يجوز لنا أن ننقض العهد ونعين المسلمين على الكفار؟ نقول لا يجوز ذلك. قال جل وعلا: استنصروكم في الدين فعليكم النصر، أي استنصركم مسلمون مستضعفون فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وبذلك اتفق أهل السنة والجماعة لا يجوز، طالما أننا قد عاهدناهم على وضع الحرب لا يجوز أن نعين غير المسلمين إذا غزاهم هؤلاء المشركون، لأننا قد عاهدناهم على ترك الحرب وأن لا نقاتلهم ولا نعين عليهم. قد نسلك الطرق الدبلوماسية لتخفيف ذلك أو درئه، لكن لا يجوز أن نغدر. فإذا كان النبي عليه السلام يسلم مشرك مسلم المستضعف يرده للمشركين وهو يعلم أنهم سيؤذونه في دين الله، يرد أبا جندل للمشركين وهو يعلم، هو جاء بقيوده، كان والده يقيده يعذبه على ترك الإسلام، فتصور رسول الله يسلم المسلم للمشركين وهو يعلم أنهم سيعذبونه وسيفتنونه عن دينه، لماذا فعل ذلك؟ وفاء بالعهد، قال: إني عاهدت القوم وإنا لا نغدر. إذا العهد يجب الوفاء به ولا يجوز نقض هذه العهود، إلا إن كان من شرط العقد الذي بينه وبين الكفار ألا تقاتلوا دولة مسلمة، فإن كان من ضمن الشروط حينئذ لو قاتلوا انتقض العهد، أما أن نعينهم فلا يجوز، وهذا بإجماع المسلمين. ولما دعا الشيخ أحمد شاكر لما غزا الإنجليز مصر ودعا المسلمين لقتل الإنجليز وقتلهم من غير المصريين وغير ذلك، رد عليه الشيخ باز رحمه الله فيما طبع من رسائل المتبادلة بينه وبين العلماء، وقال: استدل بقوله جل وعلا: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، ولا يجوز من كان معاهدين لهؤلاء الإنجليز أن يقاتلوهم لأجل غزوهم لمصر، فإن هذا نقض للعهد. نعم. وقد يستدل بعض هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل كعب بن أشرف وقد أمنه المسلمون، أمنه محمد بن مسلم، أمنوه ثم غدروا به وقتلوه. فقد يقول قال هذا رجل أم ثم قتل، نقول نعم هذا في من آذى الله ورسوله، حيث تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام سبا، وذاك هذا إنما يفعل بمن طعن وسب النبي وتآذاه، وهذا أهل بيته خاصة، وذاك لم يفعله النبي عليه السلام بغير كعب بن أشرف، فإنه كان يتغزل ويؤذي النبي وآل النبي عليه السلام ونساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله صار المسؤول في شات على شاتم الرسول لأجل هذه المسألة، وبين بأن من سب رسول الله وتعدى عليه وتكلم وآذى رسول الله فإنه لا يحقن دمه بأمان ولا عهد. ولذلك النبي عليه السلام أمن المشركين كلهم، أمن صالح المشركين، وقدم له أبو سفيان بعد الحرب، بعد قبل الصلح قدم له آمن، وكان يأتي رسل المشركين وما كان يقتل أحدا منهم. ففرق بين مقاتلة الإسلام والمسلمين وإيذاء المسلمين عموما والصد عن سبيل الله، وفرق بين إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، فإيذاءه خاصة له حكم خاص خاصة. نعم. ويكون الإيذاء في حق من آذاه لا في حق دولته، فلو أتى حاكم وآذى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة كأن طعن فيه أو سبه أو شتمه أو طعن في شيء من ذات النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون دمه هو شخصه لا دولته. وذاك النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن أشرف من رؤساء اليهود، ولم يفعل ذلك في كل اليهود بل فعله به خاصة، فهذه أيضا قضية مهمة. نعم.
قال وفقه الله، ثم كيف يترك المرء الأحاديث المحكمة والنصوص الواضحة في النهي عن قتل المعاهدين والمستأمنين وحرمة دمائهم وعظم جرم قتلهم إلى هذه القصة التي عرفنا جواب أهل العلم عنها؟
المستأمنين، مستأمن كسر الميم ومعاهد بفتح الهاء. نعم.
ثامنا، هل مجرد قتل الكافر جهاد في سبيل الله؟ إن من الأمور
هذه مسألة مهمة، اليوم يقاتلون لأجل الذبح، يظن أن الجهاد هو القتل، فيحصلون مفهوم الجهاد بالقتل، وهؤلاء لا شك أنهم جهاد ما عرفوا مقاصد الشريعة، وهذا لائق بهم لأجل جهلهم بأحكام الله ودين الله جل وعلا، لم يعرفوا بعلم ولا بفقه، لا يعرفون فقه الجهاد الذي ينادون به فضلا عن غيره من أحكام الله تبارك وتعالى، فيظن أن الغرض من الجهاد هو أن يقتل الكفار ويفرحون بذلك، وإذا كان شون صور القتل والإبادة وما شبه ذلك.
نعم. إن من الأمور، قال إن من الأمور المعلومة من الدين في الضرورة أن الله عز وجل قد عظم شأن الدماء وشدد في حرمتها وجعل تهاون في ذلك وانتهاك حرمته ذنبا كبيرا وفسادا عظيما ورتب عليه وعيدا شديدا وجزاء أليما يوم القيامة. فكل قتل للنفس مسلمة كانت أو كافرة إذا لم يكن على وجه الحق الذي أذن به الله تعالى فقررته الشريعة الإسلامية فإنه محرم شرعا، بل هو في الإسلام معدود من كبائر الذنوب ومن الموبقات، ومن سمى ذلك جهادا في سبيل الله وجعله عملا مباحا فهو ضال مضل خارج عن إجماع المسلمين بل وعما أجمعت عليه الشرائع السماوية.
يعني جميع الشرائع جاءت بعتقة الدماء وتعظيم حرمتها.
ولنتأمل ما قص الله تعالى علينا من قصة نبيه موسى عليه السلام في قوله سبحانه: ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. في هذه القصة نرى أن هذا الذي استغاث بموسى شخص من شيعته أي إسرائيلي مسلم، وأن الذي استغاثه عليه شخص من عدوه أي قبطي كافر، ويظهر من السياق أن هذا القبطي الكافر كان معتديا على الإسرائيلي المسلم،
لأنهم كانوا يؤذونهم يستذلونهم، وبنو إسرائيل سكنوا مصر بعد القحط في سنين القحط، لما كان يوسف عليه السلام متوليا على شأن خزانة مصر قدم بنو إسرائيل ومنذ ذلك اليوم سكنوا مصر، فاستدلهم أهل مصر الأقباط. نعم.
قال فأراد موسى عليه السلام الدفاع عنه بالحق ولم يقصد قتل عدوه الكافر، ولكن لما كان موسى عليه السلام قد أوتي بسطة في الخلق وقوة في البدن أدت وكزته إلى قتل القبطي،
فهو من باب قتل الخطأ.
قال تعالى فركزه موسى فقضى عليه، أي دفعه بجمع كفه على صدره فقتله وهو لا يريد قتله. قال حافظ بن كثير وقد كان ذلك القبطي كافرا مشركا بالله العظيم، فلم يريد موسى قتله بالكلية وإنما أراد زجره وردعه، ومع هذا قال موسى هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي أي من العز والجاه فلن أكون ظهيرا للمجرمين. والمقصود أن موسى عليه السلام قد أدى ندمه وتأسفه على ما أفضى إليه وكزه من قتل القبطي الكافر الذي كان ظالما للإسرائيلي، واعتبر موسى هذا القتل غير المتعمد من تزيين الشيطان، وأنه قد ظلم نفسه بهذا العمل واستغفر ربه وتاب إليه. وعن الحسن البصري رحمه الله
مع أن القتل قد دان كافرا مشركا معتديا ظالما لكنه لم يكن يجوز قتله.
وعن الحسن البصري رحمه الله قال لم يكن يحل قتل الكافر يومئذ في تلك الحال لأنها كانت حالة حال كف عن القتال. فاشتملت هذه القصة على مواعظ وعبر عظيمة ينبغي تأملها والاعتبار بها، وهي أن هذا القتل خطأ ولم يكن قتلا متعمدا مقصودا، وأن هذا المقتول كان كافرا مشركا بالله وكان مع ذلك ظالما معتديا على الإسرائيلي، وأنه من قوم اشتدت عداوتهم لبني إسرائيل فقتلوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وكان منهم بلاء عظيم. أن موسى عليه السلام عد قتله في هذه الحال من عمل الشيطان أي من تزيينه ووسوسته، لأن الشيطان عدو لابن آدم مضل له عن سبيل الهدى والرشاد مبين في عداوته للإنسان. أن موسى عليه السلام جعل ما وقع منه من القتل الخطأ الكافر ظلما منه لنفسه فقال رب إني ظلمت نفسي، أنه عليه السلام رأى ذلك ذنبا ينبغي طلب المغفرة منه وخطأ يتاب منه إلى الله تعالى فقال فاغفر لي، أنه عليه السلام عاهد الله أن لا يعين ولا يساعد أحدا على معصية ولا إجرام، وهو معنى قوله ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين.
ظهيرا أي معينا.
أنه كان من المتقرر أن قتل الأنفس المعصومة عمدا بغير حق من الإفساد في الأرض وليس من عمل المصلحين، ولهذا قال القبطي الآخر أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين.
نعم، لا يمكن يكون المصلح يقتل من لا يجد قتله، بل قتل من عصم الإسلام دماءهم من الفساد. نعم.
وظننه أن موسى عليه السلام كان يتعمد ذلك. وفي هذه المواعظ والعبر بيان واضح وشافي لقبح الإقدام على قتل النفس البريئة التي لا تستحق القتل وإن كانت نفسا كافرة، وأن ذلك عمل منافي لشريعة الإسلام ولهدي المرسلين. وفي الخبر عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا أهل العراق ما أسألكم عن صغيرة وأركبكم
ما أشارك أي ما أكثر سؤالكم.
سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء من هاهنا وأومأ بيده نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان وأنتم يطلب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وذكر العلامة السعدي فوائد جليلة متعلقة بالآيات السابقة فقال في تفسيره ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى عليه السلام عد قتله القبطي الكافر ذنبا واستغفر الله منه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين الذين يفسدون في الأرض، ومنها أن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض وتهييب أهل المعاصي فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى الله قول القبطي إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين على وجه التقرير له للإنكار. وقال أيضا في خلاصة تفسير القرآن معددا هذه الفوائد ومنها أن قتل الكافر الذي له عهد بعقد أو عرف لا يجوز، فإن موسى ندم على قتله القبطي واستغفر الله منه وتاب إليه. ومنها أن الذي يقتل النفوس بغير حق يعد من الجبارين المفسدين في الأرض ولو كان غرضه من ذلك الإرهاب ولو زعم أنه مصلح حتى يريد الشر بما يبيح قتل النفس.
نعم، ومن هؤلاء من يستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين لما تكلموا عليه وآذوه وألقوا عليه سر الجزور لما سجد عند الكعبة أنه قال إنما جئتكم بالذبح. طبعا هنا قاله النبي عليه الصلاة والسلام للصناديد قريش المعادين لله ورسوله لما آذوه عليه الصلاة والسلام وأتوا بسر الجزور بأمعاء الجزور وألقوه عليه، فقال جئتكم بالذبح أي جئتكم بقتل من يستحق القتل منكم ممن يصد عن دين الله وعن سبيل الله، لا أنه جاء الإسلام بالذبح المشركين والكفار، وإنما جاء الإسلام رحمة للعباد، لكن من يستحق القتل من صناديد الكفر والمعتدين والظالمين فإن حكمه القتل. فهنا قالوا لصناديد المشركين الصادين عن سبيل الله المؤذين المسلمين، فهذا على سبيل التهديد لهم لا على سبيل أن الإسلام جاء بذبح المشركين، بل جاء بهدايتهم وجاء رحمة لهم كما قال جل وعلا أرسلناك لرحمة للعالمين. نعم.
قال أفقه الله تاسعا: خطر الانحراف في الجهاد. إن الانحراف في الجهاد بجميع صوره وأنواعه التي سبق ذكرها ينتج عنه مخاطر جسيمة ومساوئ كثيرة يدركها من نظر في عواقب هذه الانحرافات والمخالفات أو تأمل في بواعثها وتصرفها وتصرفات أصحابها. ويحسن التنبيه هنا على أهم الأمور التي يعرف بها خطر الانحراف في الجهاد ومن ذلك: أولا القتل تحت رايات الجهاد، أولا القتال تحت رايات جاهلية غير راية التوحيد، وذلك أن الانحراف في الجهاد يؤدي إلى استعمال الجهاد في غير مقصده الشرعي ولتحقيق أغراض مخالفة لما يدعو إليه الإسلام، وهذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل عصبية فليس مني.
فقوله من قتل أو تحت راية عمية فدل على أنه يجب الإنسان أن يقاتل تحت راية بينة واضحة، ولذلك اشترط أهل العلم أن يكون الجهاد تحت راية تدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والراية أن يعلم من يقاتل معه، الراية هي التي يعقدها الإمام أن يقاتل معه ناس لهم إمام، ويعلم المقصد من القتال ويعلم من يقاتل من أعداء الله تبارك وتعالى، هذا في جهاد الطلب. وفي جهاد الدفع أيضا أن يعرف من يقاتل معهم، وقد يقاتل مع أعداء الله تبارك وتعالى من هم أشد ضررا ممن يقاتلهم، فلا يصح أن يأتي الإنسان يقاتل مع أعداء الله تبارك وتعالى من البعثيين وغيرهم يقاتل الكفار من النصارى وغيرهم، فإن هذا شر من هذا، فيعين كافر على كافر فيصبح المسلم كأنه يعين كافر على كافر، بل يعين من هو كفره أعظم من آخر. وذلك لما غزا الجيش البعثي هذه البلدة لما أفتى العلماء بجواز الاستعانة بالنصارى ذكر الإمام بن باز رحمة الله عليه بأن كفر البعثيين أعظم من كفر اليهود والنصارى، وأن هؤلاء أن شرهم وضررهم أعظم على الإسلام من ضرر اليهود والنصارى، فكان باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. فهذه قضية مهمة، لا بد أن يكون يقاتل الإنسان تحت راية، أما أن يقاتل مع أناس لا يعرفهم ولا يعرف أسماءهم وإنما كنى أبو مقداد وأبو قتادة وأبو زيد وأبو عبيد ولا يعرف من هم مباحث، هم استخبارات، هم أناس من الكفار من الزنادقة ما نعرف منهم، الشاهد أن أناس يقاتل معهم، وهذا كثير، وأعرف أناس ذهبوا إلى بعض البلاد وقاتلوا ولا يعرف، بل قال لي بعضهم قال والله كان بعضنا نعرف أنهم من البعثيين ولا يصلون. أي جهاد؟ هذا الجهاد جهاد إنسان يقاتل، هذا غرض فقط أن يقتل، طيب يقتل ما الغرض منه؟ طيب ذهب الكافر قد يأتي منه شر منه، وذلك لا بد من وضوح الراية، والعلماء اشترطوا الجهاد الراية سواء في جهاد الطلب وفي جهاد الدفع إذا كان مرتبا، أما جهاد الدفع إذا تدع الإنسان وأراد أن يدفع من صار عليه في نفسه وماله حينئذ لا راية لأنه سيدفع عن نفسه وعن عرضه، لكن الكلام في من ذهب من هذه البلاد إلى بلاد أخرى يزعم أنه يدافع عن المسلمين ولا يعرف يقاتل مع من، من هذا الرئيس؟ هل هو يعرف بإسلامه؟ يعرف بكفر؟ ما نعرفه، أبو بكر، أبو زيد، أبو محمد، أبو خالد، وناس جهال أغمار لا يعرف من يقودهم ومن رأسهم، لا يمكن أن يكون الجهاد. وذلك لما قال بعض أن المسألة فتنة لأن هذه بلاد لا يعرف إنسان وحال أهلها، هم يعرفون ذلك لكن أن خارج عنهم لا يعرفهم، فلا بد من وضوح الرأي، من قاتل تحت راية عمية راية لا يعرف أصلها ولا يعرف أنها تقاتل على الحق، ولذلك لا بد من وضوح رايات الجهاد، أن يقاتل الإنسان تحت راية معلومة يعرف يقاتل من ومع من، ويعرف الهدف من القتال والغاية التي يتحقق بها مقصود الجهاد. نعم.
قال وفقه الله ثانيا استحلال الدماء المحرمه وقصد الانفس المعصومه. فالانحراف في الجهاد يؤدي الى اتخاذه ذريعه لاستحلال الدماء المحرمه وقتل الانفس المعصومه بدعوى ان ذلك جهاد في سبيل الله، كما فعلت فرقه الخوارج الذين خرجوا على اهل السنه والجماعه في خلافه امير المؤمنين علي رضي الله عنه، واستحلوا دماء المسلمين واموالهم واغاروا على مواشيهم، وكما فعلته الجماعات المنحرفه الخارجه عن السنه بعد ذلك الى وقتنا الحاضر.
نعم، واستبيح الدماء كثير المسلمين، قتل المسلمين الاف مؤلفه في ساحات الجهاد التي يزعم انها ساحات جهاد اليوم. كم أريق من دماء المسلمين وقتل من الدماء المعصومة؟ ولذلك هذه بعض حالات هذا الجهاد أو القتال التي تحصل في الحقيقة فساد في الأرض، وقل ما تسلم من المخالفات. نعم.
قال وفقه الله وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذا الانحراف، فقال ومن خرج على أمتي يضرب بطاها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي ذي عهد عهده فليس مني ولست منه. هذه التفرق والاختلاف والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا من أعظم خطر الانحراف في الجهاد قديما وحديثا. وقد علم
بأول من فعله الخوارج، أول من فعله الخوارج هم أول من خرجوا عن طاعة الإمام وشقوا عصا المسلمين. فأول اختراق في الأمة أن يفترق طائف المسلمين من جسد الأمة هم الخوارج. ولذلك كل من كان يسير على هذا الدرب ويخرج عن جماعة المسلمين وينحاز عنهم ويخرج عن طاعة الإمام فهذا كله من أساس الخوارج ومن أوائل مبادئ الخوارج. نعم.
قال هذا من أعظم خطر الانحراف في الجهاد قديما وحديثا، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين والافتيات عليه بالغزو وغيره من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ويدعو المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم الصالح من الصدق وحسن الأخلاق، فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه. أمر عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه.
نعم، لا بد للناس من إمام، ولا بد أن يجتمعوا تحت راية الإمام ويقاتلوا تحت رايته، وهذا ما ذكره الله جل وعلا في كتابه لما قال جل وعلا في قصة بني إسرائيل: ألم تر إلى ملأ بني إسرائيل بعد موسى قال النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. أي يعرفون أنهم لا يمكن القتال إلا بأن يكون ثمة ملك، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلا بد من ملك ولا بد من إمام ولا بد. فإذا فارق الناس إمامهم ورأوا ردته وخرجوا عليه كما هو الحاصل بعض الجماعات اليوم المنحرفة والزائغة من أتباع القاعدة وغيره، هكذا تهددون بلاد المسلمين، لأنهم لا يرون بلاد المسلمين بلاد إسلام، بل يرونهم بلاد كفر وأرض حرب. فهذا لا يمكن تحقق الجهاد على يد هؤلاء. تعبت من القراءة؟ صوتك كأنها تشرب ما يحصل لك.
قال وفقه الله رابعا إضعاف المسلمين وتسليط أعدائهم عليهم، فذلك لأن الذي يسلك في جهاد الكفار سبيلا خاطئا غير منضبط بالضوابط الشرعية ولا يراعي أحوال المسلمين يكون عاقبة عمله هذا إعطاء الكفار ذريعة للانتقام من المسلمين والتدخل في شؤونهم وإضعاف قوتهم، كما هو واقع الأمة الإسلامية في هذه الأيام بسبب انحراف بعض أبناء المسلمين في الجهاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني كم من الذرائع التي أعطيت الكفار لأن تسلطوا على بلاد المسلمين من هذه الأفعال التي فعلتها القاعدة؟ يعني ما الذي جناه المسلمون من إسقاط البرجين في نيويورك؟ ما الذي استفاد المسلمين؟ ما هو الذي تحقق؟ دلوني على أرض دخلتها القاعدة، دخل الخوارج أقاموا دولة، دلوني. والله الذي لا إله إلا هو، من تتبع أخبارهم ما دخلوا بلدا إلا وأفسدوه، ما دخلوا بلدا إلا وأفسدوا أحواله، وهذا معلوم من سيرتهم، وكل من تتبع أخبارهم عرف ذلك. كم جرت هذه الفعلة النكراء المخالفة لشرع الله جل وعلا من البلاء على المسلمين إلى يومنا هذا، وتمكن أعداء الله جل وعلا الذين بيدهم زمام القوة تمكن بلاد المسلمين، وكم أوذي من المسلمين وابتلوا، وكم ضيق على أهل الخير وأهل الصلاح في بلاد الكفار وفي بلاد المسلمين. بسبب هذه الفعلة النكراء التي لم يجري منها المسلمون خيرا لو كانت جائزة، فكيف إذا هي محرمة؟ من أعظم المحرمات في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا القاعدة إذا دخلوا خلاص اعرف أنه متى ما حلوا في بلد أفسدوه، كحال خرج لا تقوم لهم قائمة، وإنما هؤلاء قص أحسن ما يجدونه هو الهدم والتدمير، هذا هو دأبهم، هدم وتدمير، يأتون إلى كل ما هو مبني فيهدمون، فيهدمون الدعوات ويهدمون الدول ويهدمون فقط، وأما أن يبنوا شيئا فلا يمكننا ولا يمكن أن يبنوا شيئا، إن البناء يحتاج إلى علم وفقه، وهو من أجهل الناس في دين الله، والله لا يمكن لأمثال هؤلاء، إن والله لا يحب الفساد، والله لا يصلح عمل المفسدين، هؤلاء مفسدون، الله لا يصلح أعمالهم.
قال وفقه الله خامسا تشويه صورة الإسلام وإعاقة مصيرة مسيرة الدعوة إلى الله تعالى، وإعاقة مسيرة الدعوة إلى الله تعالى، وذلك بسبب القيام بالأعمال التخريبية والتصرفات العدوانية والتفجير والتدمير، وتسمية ذلك جهادا فينطبق لدى الكافر والجاهل أن ذلك من الدين، وأن ذلك من صفات من يتمسك بالإسلام، فتصدهم هذه الصورة المشوهة عن الإسلام ويغير صدورهم على المسلمين، بينما هي أعمال تمثل أصحابها ولا تمط إلى الإسلام بصلة.
نعم، والكفار حريصون على أن يظهروا أن هذه الأفعال هي أفعال الإسلام والمسلمين، ويحرصون على إظهار هؤلاء على أنهم متدينون وأن هذا من دين الإسلام حتى تتشوه صورة الإسلام، فهم جاءوا وأعطوا يعني أعطوا الكفار سلموه مقاليد المسلمين بطبق من ذهب. نعم.
قال وفقه الله عاشرا نموذج من نماذج الانحراف في الجهاد وما يؤدي إليه هذا الانحراف من ارتكاب الفضائع والشنائع باسم الجهاد كذبا وزورا وافتراء على الله تعالى وعلى دينه القويم. ذكر غير واحد من علماء التاريخ والسير أن ثلاثة من الخوارج هم عبد الرحمن بن عمرو المعروف بالنجم الحميري
الحميري
والبرك بن عبد الله التميمي وعمرو بن بكر التميمي أيضا اجتمعوا فتذاكروا قتل علي إخوانهم من أهل النهروان فترحموا عليهم وقالوا ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة وكانوا دعاة الناس إلى ربهم لا يخافون في الله لومة لائم فلو شرينا أنفسنا فأتينا أئمة الضلال فقتلناهم فرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. فقال ابن ملجم ألا أكفيكم علي بن أبي طالب
ابن ملجم
ملجم
بكسر الجيم.
فقال ابن ملجم ألا أكفيكم علي بن أبي طالب؟ فقال البرك بن عبد الله ألا أكفيكم معاوية بن أبي سفيان؟ فقال عمرو بن بكر ألا أكفيكم عمرو بن العاص؟ وتعاهدوا وتواثقوا ألا ينكص رجل منهم على صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه. فأخذوا سيافهم فسموها
أي جعلوها أنقعوها في السم حتى تكون قاتلة.
واتعدوا لسبع عشرة لرمضان أن يبيت كل واحد منهم لصاحبه في بلده الذي هو فيه.
يعني غدر، نحن نريد أن قتل من أجل قتله أيضا غدرا، هذا دأبهم، دأب الخوارج والغدر والخيانة.
قال وهكذا تعاهد هؤلاء الثلاثة على قتل هؤلاء الثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعتبرون من أفضل أهل الأرض في ذلك الوقت واصفين إياهم بأئمة الضلال، ولهذا رأوا قتلهم مباحا بل جهادا في سبيل الله. أما ابن ملجم فسار إلى الكوفة حيث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فدخلها وكتم أمره حتى عن أصحابه الخوارج الذين هم بها. ثم إنه رأى بالكوفة امرأة من الخوارج فأحبها وخطبها إلى نفسه فاشترطت عليه قتل علي بن أبي طالب. وفي هذا دلالة على أن الخوارج عامة كانوا غائضين من أمير المؤمنين علي ويسعون لقتله.
أرواح جنود مجندة، هذا الخارجي والأفاك وقع على قطام امرأة كانت من أحسن النساء خارجي أيضا، الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات. نعم.
فقال ابن ملجم للمرأة هل هو لك؟ والله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. ثم شرعت هذه المرأة تحرب ابن ملجم على ذلك ونزلت له رجلا من قومها يقال له وردان ليكون له رداء. واستطاع ابن ملجم أن يستميل رجلا آخر ويقال له شبيب بن بجرة الأشجعي الخارجي. فلما دخل شهر رمضان وفي ليلة السبع عشرة منه جاء ثلاثة ابن ملجم وبدان وشبيب وهم مشتملون على سيوفهم فجلسوا
مقابل أي جعلوا سيوفهم تحت أزرهم وارديتهم. نعم.
فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي، فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة، فصار إليه شبيب بالسيف فضربه، فوقع في الطاق فضربه فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه، فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فيا سبحان الله، كيف تبتغي مرضات الله بقتل من كان أفضل أهل زمانه بإجماع المسلمين؟ علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته ورابع الخلفاء الراشدين المهديين، وكيف يشري المرء نفسه طالبا مرضات الله بمثل هذا الإجرام الفظيع والعمل الشنيع؟ وهل هذا إلا دليل واضح على خطر الانحراف في الجهاد وما يؤدي إليه من الفساد والشقاء؟ وهذه الفرقة الضالة المنحرفة الخوارج هم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل لما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا إماء أهل القبلة.
أيهم هم يدعون بعض الأشياء ذنوبا وهي من الأمور الجائزة والسائغة من الواجبة، وذلك جعلوا تحكيم اتفاق علي ومعاوية على التحكيم ذنبا. هذا معنى قول الشيطان: يكفرون المسلمين بالذنوب أو بما يرونه من الذنوب.
كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وكفروا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان ومن والاهما، وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله، قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي منهم، كان هو وغيره من الخوارج مجتهدين في العبادة، لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة، فقال هؤلاء: ما الناس إلا مؤمن أو كافر؟ والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد في النار. ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك، فقالوا: إن عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل الله وظلموا، فصاروا كفارا، ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة.
نعم، قول النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعونهم أوثان، هذا حق، وهذا هو الواقع اليوم منهم ممن يمثلهم كالقاعدة وغيرهم. هم يبدأون بقتال، بالدعوة إلى قتال النصارى واليهود، ثم ينتهون بقتل المسلمين. بدأوا بذلك ثم أخذوا يقتلون الشرطة في المملكة والناس والجيش وهذا، وهكذا يذهبون إلى عامة الناس ويقتلونهم. يبدون شعار قتال النصارى ثم يوجهون سيامهم المسلمين، وهذا معروف عنهم في كل سيرهم، ولو أردنا نسرد تاريخهم المعاصر لسردناه. وهكذا ها هو حالهم اليوم في سوريا، وترك النصيب الكافر أخذوا يسلطون سيوفهم على المسلمين قتلا وتشريدا وما شابه ذلك. هذا شأنهم، فلا يخدعنكم أنهم يدعون قتال النصيريين أو قتال اليهود والنصارى والمعتدين، كل ذلك من الكذب. أن اليهود آمنون في بلادهم والنصارى آمنون وسيوفهم على المسلمين، وهذا هو شأنهم. والخوارج هم من يكفرون بالذنوب، ولا يشترط أن يكفر بجميع الذنوب، فإن الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب وجاء فيهم الحديث لم يكونوا يقولون بكفر تاركه، لم يكن يقولون بكفر شارب الخمر ولا الزاني ولا غيره، ما عرف عن ذلك عنهم، عن فرقوص بن زهير أو عن عبد الله بن وهب الراسب وعن غيرهم من الصناديدين، ما عرف ذلك عنهم، وإنما كفروا بشيء واحد، كفروا بالتحكيم. وأما التكفير بكبائر الذنوب فهذا ظهر في غلاتهم بعد، لما جاء نجد بن عامر الحنفي ونافع بن أزرق وغيرهم ظهرت فيهم هذه المقالات. وأما الخوارج الذين جاءت الحديث في وصفهم وقتلهم علي، فهؤلاء لم يعرف عنهم أنهم كفروا بالكبائر، وإنما كفروا بأمر. ذلك الخارجي من كفر بما ليس بكفر ولو شيء واحد واستحل دماء المسلمين عليه فهو خارجي، سواء قاتل أو لم يقاتل. وذلك اشتراط أن يكون الخارجي أن يكفر بجميع الذنوب هذا جهل وهذا خطأ، الخوارج لم يتفقوا على ذلك، والذين جاءت فيهم الحديث ما كفروا إلا بالتحكيم فقط، ما كفروا بشرب الخمر ولا عرف ذلك عنهم. وذلك ذكر العلماء وغيرهم أن المقالة ظهرت في الغلاة الذين جاءوا بعد ذلك، فكل من كفر بما ليس بكفر استحل الدماء عليه هذا خارج، حتى لو لم يكفر بشرب الخمر وغير ذلك.
قال وفقه الله: ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في دم الخوارج ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان حداث أسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية، ولا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم.
نعم، حداثاء الأسنان، وهذا شأنهم صغار السن، وأغلب من ترون من القاعدة فأفكارهم صغار السن، وقلما يكون رجل فوق الأربعين، قلما تجد، إلا أن يكون مخضرما قديما معهم، وإلا غالبهم كلهم من صغار السن سفهاء الأحلام، أي لا خبرة حياتية ولا عقل، أي هو سفيه العقل وصغير السن، إذا اجتمع أمران وعليهما مدار الهلاك والانحراف والضلالة. نعم.
قال وفقه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بعدي من أمتي، أو سيكون بعدي من أمتي، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقينهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، هم شر الخلق والخليقة.
نعم. لا يجاوز حلاقينهم، أي يقرؤون القرآن غير شك فقط، الكلام فقط لا يصل إلى القلب، فيقرؤون ولا يفقهون، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، أي يدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، كما يخترق السهم الصيد ويخرج من جانب الآخر. وقول ثم لا يعودون فيه، أي قل ما يرجع أحد منهم عن اعتقاده، قل ما يرجع أحد منهم عن اعتقاده، فإن رجع لم يرجع سالما. نعم.
قال وفقه الله تعالى: وقد جاء عن السلف رحمهم الله نقول متكاثرة وأقوال متضاهرة في ذم الخوارج والتحذير منهم وبيان خطرهم الشديد على أمة الإسلام يطول المقام بذكرها. يقول وهو ابن منبه رحمه الله: فوالله ما كانت الخوارج جماعة إلا فرقها الله على شر حالاتها، فما أظهر أحد منه راية قط إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج، ولو أنكر الله الخوارج من رأيهم فسدت الأرض وقطع الحج، إلى بيت الله، وعاد أمر الإنسان جاهلية، وقال الله المسلمين شرهم ببنه وكرمه. ثم إن هؤلاء الخوارج لهم أساليبهم في التغرير بالجهال والصغار من أولاء المسلمين، مع ما يظهر عليه من الزهادة في الدنيا والإكثار من العبادة.
هذا قديما، الزهادة في الدنيا أكثر من العبادة، هذا قديما، اليوم خوارج حليقيين كراتشي وبنطرونات شغل عدل، يعني هذا الخوارج شوفهم لا تفرق بينه وبين عوام الناس، يذهب ويفجر. فالزهد والعبادة هذا كان في الأولين، واليوم هؤلاء كما سماهم الشيخ هذا قرامطة، هؤلاء قرامطة يستخفون ثم يغدرون بالمسلمين، ولا تجد أحد منهم عابدا زاهدا قواما ترى عليه أثر العبادة. نعم.
قال وفقه الله: وما يظهرونه كذلك من الغيرة على دين الله والغضب لانتهاك حرماته إلى غير ذلك مما يوقع الجهال في فخهم. قال شيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: فمن نصح نفسه وأراد نجاتها فليتأمل ما في كلامهم من إرادة الخير وطلبه والعمل به والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا ابتغاء رضوان الله، ولكن لما كان هذا منهم غلوا في الدين ومجاوزة للحد الذي أمروا به حتى كثروا معاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة والتابعين، وكثروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه من أفاضل الصحابة والتابعين لما وافقهم في تحكيم الحكمين، ثم زعموا أن تحكيم الرجال في دين الله كفر يخرج عن الملة، وأنهم قد آثموا بذلك وكفروا، فتابوا من هذا الأمر وقالوا لعلي: إن تبت فنحن معك ومنك، وإن أبيت فإنا منابذوك على سواء. فإذا تبين لك أن ما فعلوه إنما هو إحسان ظن بقضائهم الذين ظلوا في الدين وتجاوزوا الحد في الأوامر والنواهي، وأساءوا ظن بعلماء الصحابة الذين هم أبرم هذه الأمة قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه، فلما لم يعرفوا لهم فضلهم ولم يهتدوا بهديهم ضلوا عن الصراط المستقيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم داهروا في الدين.
هذا أول مبادئ الشر، وهو الطعن في العلماء وعدم اعتبارهم والقدح فيهم. متى ما رأيت رجلا ولو كان منسوبا للعلم يبدأ بغمز العلماء والتغليل من شأنهم، أو الحكم بينهم لا يفقهون الواقع، أو ترك فتاويه، أو ما شابه ذلك، فاعلم أن هذا هو أول طرق الضلالة، فمن سلكه فقد وضع رجله في أول طرق الضلالة، ولا تنتهي إلا بالنار عياذا بالله. وهذا شأن جميع أهل البدع، فهو قاسم مشترك بين كل أهل البدع والانحراف، أنهم لا يرجعون العلماء. كل دعوة لا تربط نفسها بالعلماء وتسير على رأي العلماء وتسترشد بهم فإن مسيرها إلى الانحراف، وهم متفاوتون بالانحراف. ولذلك الدعوة إذا لم ترتبط العلماء تنحرف، ولو كان جماعة سلفية، حتى لو اجتمعوا ناس على السلفية وهم ليس فيهم من العلماء ما يمكن أن يكونوا أئمة فيهم، ولم يرجعوا العلماء ولم يستشيروا في بعض الأمور، أعرف أنها ستنحرف. وذاك بقاء الدعوة وصلاح الناس بارتباطهم بعلمائهم، متى ما أصبح قادة الدعوة هم العلماء وهم الموجهون وهم الذين يرجع إليهم ولا تصرف الناس إلا وفق رأيهم صلح أمر الناس وقام دينهم واستقام أمرهم. ومتى ما رأيت الرجل يطعن في العلماء أو يزهد في فتاواهم أو ما شابه ذلك فضل عن يقدح فيهم ويقول العلماء سلطة ما شابه ذلك فاعلم أن هذا هو أول طرق الضلالة، واحذر أشد الحذر ممن يزهدك في علماء الأمة الذين قد استفاض أمرهم واشتهر صيتهم وعرف القاص والداني فضلهم ومكانتهم. فما تمرت الرجل والناس، هذا يقول لا يفقه الواقع، وذاك يقول لا يفقهون الجماعات، وهذا يقول لا يفقهون الجهاد، وهذا يقول لا يفقهون السياسة، وكل هذا لا يفقهون الطب، وهذا المجرة كل واحد هذا يقول لا يفقهون الجماعات فلا نأخذ قولهم في الجماعات الإسلامية ولا في الأشخاص، وهذا يقول لا يفقهون الواقع فلا يأخذ قولهم في كذا، وهذا يقول لا يفقهون السياسة وما شابه ذلك. كل هذا من أول مبادئ الانحراف، نسأل الله السلامة. ولذلك هذا هو شأن الخوارج، طعن في الصحابة فأسقطوهم انتهى، لأنك إذا أسقطت رؤوس الناس والعلماء الناس لا بد لهم قوات ولا بد لهم من قادة ورؤوس، فإذا أسقط العلماء تمكن هؤلاء من يجعل رؤوسا ضلالا يضلون عن سبيل الله. وذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول نخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يعم الحاكم الضال والعالم الفاسد والعياذ بالله، أو من ليس أهلا لأن يقود الناس.
قال وفقه الله تعالى: والذي حملهم على ذلك أخذهم بظواهر النصوص في الوعيد ولم يهتدوا لما عليها ما دلت عليه فوضعوها في غير مواضيعها وسلكوا طريقة التشديد والتعسير والتضييق وتركوا ما وسع الله له من التيسير الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ولهذا كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يسير فيهم بهذه الطريقة ويناصحهم لله وفي الله ويتلطف لهم في القول لعل الله أن يقبل بقلوبهم وأن يرجعوا إلى ما كانوا عليه أولا ويراجعهم المرة بعد المرة، كما قاله في خطبتهم لما خطبهم فقالوا لا حكم إلا لله يريدون بهذا إنكار المنكر على زعمهم. فقال علي: الله أكبر، كلمة حق أريد بها باطل. أما إن لكم علينا ثلاثا ما صحبتمونا، لا نمنعكم مساجد الله أن ينكر فيها اسمه، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، ولا نقاتلكم حتى تبدأونا، وإنا ننتظر فيكم أمر الله. ولما قيل له يا أمير المؤمنين أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. فقالوا أفمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا.
أي أنه لم يكفر الخوارج وإنما هم قوم ضلال.
فهذه سيرته رضي الله عنه مع هؤلاء المبتدعة الضلال، مع قوله لأصحابه فيهم: والله لولا أن تنكروا عن العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه.
أي خشي إذا أخبرهم بثواب وأجر قتل الخوارج أن يتركوا العمل اعتمادا على ما نالوه من الثواب العظيم.
مع قوله لأصحابه فيهم: والله لولا أن تنكروا عن العمل لأخبرتكم بما قضى الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم لمن قاتلهم، متبصرا في قتالهم عارفا للحق الذي نحن عليه، ومع علمه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم إلى فوقه.
يرجع السهم إلى آخر، والسهم لا يرجع إلى آخر السهم.
ومع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لاقتلنهم قتل عاد. مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، حتى إن الصحابة يحفرون أنفسهم عندهم وهم إنما تعلموا العلم من الصحابة. فعلم من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يعرف طريقة هؤلاء القوم وأن يجتنبها، ولا يغتر بكثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وزهدهم في الدنيا، وأن يعرف سيرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وما كانوا عليه من الهدى ودين الحق الذي فضلوا به على من بعدهم، وعدم تكلفهم في الأقوال والأفعال، لعله أن يسلم من وطاة هؤلاء الضلال، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم، هذا كله من كلام الشيخ سيام السحمان رحمة الله. نعم.
قال ولعلي هنا أن أذكر خلاصة عظيمة عظيمة النفع جليلة الفائدة من كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث بين رحمه الله تعالى في كلام عظيم له وتقرير نافع أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأن يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد، فرسالته مبنية على تحصيل المصالح وتكميلها وتعظيم المفاسد وتقليلها. وقد أمر صلى الله عليه وسلم كل إنسان بما هو مصلحة له وللمسلمين، ونهاه عما هو شر له وللمسلمين. ومن أوضح الأدلة وأهم الأمثلة على هذا الأصل العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولاة أمور المسلمين بالعدل والنصح لرعيتهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم القيامة وهو غاش لرعيته،
يموت يوم يموت
وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم ولا ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. فأمر الرعية بالطاعة ونصح لولاة الأمور، كما في الحديث: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأمر بالصبر على استئثار الولاة، ونهى عن الخروج عليهم ومنازعتهم الأمر وإن ظلموا. فقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكرهه وأثارته عليه. وبناء على هذا الأصل الشرعي الذي قامت عليه الرسالة المحمدية، صرح أهل السنة والجماعة بترك الخروج على الولاة وترك القتال في الفتنة، وصاروا يذكرون ذلك في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة والسمع والطاعة لهم في غير معصية الله تعالى، إدراكا منهم بأن الفساد الناشئ عن الخروج والقتال في الفتنة.
ترك الخروج على الولاة وترك قتال الفتنة، الخروج على الولاة إذا كان المسلمون تحت ولاية رجل دان له بالطاعة واستتب له الأمر فقام قوم ليخرجوا عليه. وأما القتال في الفتنة عند حدوث اضطراب بين المسلمين واقتتال فئات المسلمين على الدنيا أو غير ذلك، وعند اضطراب الحق فهذا قتال فتنة.
قال: إدراك منهم أن الفساد الناشئ عن الخروج والقتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفاسدين بأعظمهما، لأن المنكر إذا لم يزل إلا بما هو أنكر منه صارت إزالته على هذا الوجه منكرا، والمعروف إذا لم يحصل إلا بمنكر مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف، كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه منكرا. وأهل السنة والجماعة يجتهدون في طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب الإمكان، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد رجح الراجح منهما، إذا كان صلاحه أكثر من فساده رجح فعله، وإذا كان فساده أكثر من صلاحه رجح تركه، تحقيقا لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب من الفرق الضالة لمن يرى السيف والخروج على الأئمة وعن جماعة المسلمين مفسدة أفعالهم أعظم من مصلحتها، وما تولد عنها من الشر أعظم مما تولد من الخير، فإن راية هؤلاء كما يشهد به التاريخ إما أن يغلبوا إما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا تكون لهم عاقبة، ولم يكن في خروجهم لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا.
فهذا خبر منه أنه ما كان حركة خروج إلا ولم يتولد عليها من الخير ما أراده الخارجون، بل ما من حركة خروج إلا ترتب عليه من الشر والفساد أعظم مما أرادوا قلعه وإزالته. هذه كلام لشيخ الإسلام تيمية في الشهادة على وقائع تاريخية كثيرة جدا، كل حركات الخروج لم يترد عليها خير. نعم، وذلك قال: إما أن يغلبوا الخارجون وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم، فلم يبقوا دينا ولا دنيا، لا قاموا دينا ولا أبقوا دنيا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما وقع في الأمة من الفتن لم يحصل بشيء منها تحقيق مصلحة، بل زاد الشر ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم في الأمة. والذين دخلوا في هذه الفتن من أهل العلم والدين لم يحمدوا على ما فعلوه، بل ندموا عليه ورجعوا ورجعوا عنه.
من دخل في هذه الفتن من علماء المسلمين ممن اجتهدوا فأخطأوا، هؤلاء لم يحمدوا على فعلهم وأكثرهم ندم ورجع عن ذلك، كما ورد ذلك عن جمع منهم.
قد كان بعض الذين خرجوا على الأمراء أو قاتلوا في الفتنة من أهل العلم والدين يقصدون تحصيل ما يرونه دينا وأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن تبين أنهم قد أخطأوا من وجهين: أحدهما أن ما رأوه دينا ليس بدين، كرأي الخوارج وغيره من أهل الأهواء، فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة، ويقاتلون الناس عليه من يكفرون من خالفهم فيصيرون مخطئين في رأيهم وفي قتال من خالفهم أو تكفيرهم ولعنهم، وهذه حال عامة أهل الأهواء.
نعم، هنا يتكلم عن أصناف الخارجين عن الأئمة. الصنف الأول هؤلاء المبتدعة الذين يعتقدون شيئا ليس من الدين يظنونه دينا فيقاتلون عليه، وهذا هو حال الخوارج وحال كل أهل البدع الذين يخرجون على اعتقاد فاسد، يعني عندهم عقيدة فاسدة يظنونها حقا يخرجون قتال عليها، فهذا هو الصنف الأول وهم الذين يخرجون عن اعتقاد فاسد، وهذا خروج الخوارج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني أن من لم يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة ولكنه قاتل لظنه أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، لم يحصل بقتاله ذلك الذي طلبه، بل عظمت المفسدة أكثر مما كانت، فتبين له في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه في أول الأمر.
والصنف الثاني من خرجوا لا عن اعتقاد فاسد، لم يعتقدوا بدعة خرجوا عليها، وإنما خرجوا لأجل دفع ظلم رأوه أو فسق أو فجور أو مظلمة، وهذا هو شأن أهل البغي. فالبغاة الذين خرجوا لا عن معتقد، وإنما خرجوا لدفع مظلمة، لدفع فساد، لدفع ظلم، لدفع شيء من المعاصي والذنوب وما شابه ذلك. فهؤلاء من خرج من أهل العلم كان مجتهدا مخطئا، كان مجتهدا مخطئا، ومن بقي منهم ندم على ما فعل ولم يحمد أحد منهم في خروجه، لكنهم اجتهدوا فأخطأوا. وأما الأولون فخرجوا عن معتقد فاسد، فعليهم جاءت الأحاديث شرف خلق تحديد بالسماء طوبى لمن قتلهم، هذا في الخوارج. وأما الآخرون فهؤلاء من البغاة كما وقع عن بعض يعني أئمة الدين في العراق وفي غيرها.
قال رحمه الله: والذين دخلوا في الفتنة من أهل الفضل والعلم والدين منهم من لم تبلغه نصوص الشارع أو لم تثبت عنده، وفيهم من يظنها منسوخة، وفيهم من يتأولها كما يجري لكثير من المجتهدين في كثير من النصوص.
أي كانوا متأولين، من كان من أهل العلم من خرج في بعض الفتن التي جرت بين المسلمين كان متأول، لم تبلغ نصوص الأمر بالسمع والطاعة والناهية، أو لم تثبت عنده أو ظنها منسوخة كابن حزم وغيره وما شابه ذلك من هذه الأمور التي تأولوا، فهم خرجوا لا عن قصد مخالفة الشرع، وإنما خرجوا متأولين مخطئين.
قال رحمه الله تعالى: فإنه بهذه الوجوه الثلاثة يترك من يترك من أهل الاستدلال العمل ببعض النصوص،
أي لا يتعمد ترك النصوص، لا يتعمد لكنه يتأول ذلك. نعم.
وبهذا يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين قد يحصل به نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، ونوع من الهوى الخفي، فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه من كان من أولياء الله المتقين.
نعم، هذه قاعدة مهمة. الرجل العظيم والإمام المتبع والعالم الكبير قد يحصل منه شيء من الاجتهاد مقرونا بالظن، وقد يكون فيه هوى خفي أو ما شابه ذلك، فيأخذ متأولا مخالفا للنصوص، فهنا لا يتبع على ذلك، لا يتبع على ذلك، وإنما يتعظم النصوص وتتبع النصوص، وأقوال الناس تعرض على النصوص، فإن وافقتها قبلت وإلا ردت. لكن يفترق الناس كما ذكر الشيخ في حال هؤلاء الذين قد وقع منهم شيء من التأويل الخطأ، يفترق الناس فيهم فرقتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، وكلا هذين الطرفين فاسد.
نعم، طائفة تعظمه وتريد أن تستدل بفعله على جواز ما فعل مع أن النصوص تخالفه، كما يستدل اليوم بعض الناس على ما جرى من بعض العلماء كسعيد بن جبير وغيره في الخروج على الحجاج، ولا شك ان هؤلاء يستدلوا بهم، وان اقوالهم تحتاج الى ان يحتج لها لا ان يحتج بها، والحجه في النصوص، لكن هؤلاء لما صادف هذا الفعل اهواءهم استحتجوا بها، ولا نعلم حجه ان قول العالم حجه، الحجه قال الله قال الرسول. وطائفه اخرى تذمهم وتجعل اجتهادا ذلك سبيلا في الطعن عليهم واسقاط مكانتهم، ولا شك ان هذا من الظلم والتعدي. نعم.
قال رحمه الله: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم واحبه ووالاه، واعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم ان رجلا واحدا تكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه، هذا هو مذهب اهل السنه والجماعه خلافا للخوارج والمعتزله ومن وافقهم. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أن أسباب الفتن تكون مشتركة من الشبهات والشهوات، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من أهل الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده. ولهذا تكون الفتنة بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، ويقال فتنة عمياء صماء، وفتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي تبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم.
نعم، ولذلك تكون الفتن مشبهة، والناس عند الفتن يجب أن يرجعوا العلماء، والفتنة إذا أقبلت لم يعرفها العالم، أما الجهال فيسرعون فيها ولا يعلمون أنها فتنة، وتضطرب القلوب في الفتن واضطراب الأمور، وقد يخفى الحق على كثير من الناس. وحينئذ يجب الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، الوقوف عند النصوص وعند أقوال العلماء الراسخين، لأن الفتنة مشبهة إذا أقبلت فإنها تشبه على كثير من الناس، ويمكن الإنسان قلبه في الفتنة، وقل ما يسلم الناس إلا من اعتصم بالله تبارك وتعالى.
قال رحمه الله تعالى: الإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده، فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا يمر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله.
يعني يكون الدافع له ما في نفسه، محبته لأخذ حقه وانتصاره وما شابه ذلك، فيترك النصوص ويخرج على الإمام كما هو حال كثير من المعارضات اليوم.
ثم قال رحمه الله تعالى: وكثير من خرج على ولاة الأمور أو أكثرهم إنما خرج لينازعهم مع استئثارهم عليه، ولم يصبروا على الاستئثار، ثم إنه يكون لولي الأمر ذنوب أخرى، فيبقى بغضه لاستئثاره يعظم لتلك السيئات فيبقى المقاتل له ضالا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ومن أعظم ما حركه عليه طلب غرضه إما ولاية وإما مال.
هذا كلام عظيم من شيخ الإسلام، وأكثر واقع الناس اليوم هذا. يقول: أكثر من خرج على ولاة الأمر أو أكثرهم إنما خرج ينازعهم مع استئثارهم عليه، أي لأنه مستأثر بالدنيا عليه، وحاز الدنيا ومنعوه بعض الدنيا، فوقع في قلبه شيء، فجاءت سيئاتهم ومعاصيهم فعظمها لما صادفت حقده عليهم لأجل استئثارهم بالدنيا. فحقيقة أن الذي دفعه بتعظيم سيئاتهم وعند الناس واتخاذها سبيلا للطعن فيهم أو الخروج عليهم هو الدنيا. قال: ولم يصبر على الاستئثار، قال: ثم أنه يقول لولي الأمر ذنوب أخرى، معاصي أخرى، فيبقى بغضه للاستئثار يعظم تلك السيئات، أي لأنه كره استئثار الحاكم بالدنيا عظم سيئات الحاكم فكبره وعظمها. قال: ويبقى المقاتل له ظانا أنه يقاتله لئلا تكون فتنة، وحقيقة أمره أنه قاتله لطلب غرضه إما ولاية وإما مال. كلام عظيم والله، لو طبقت على كثير مما يجري لوجدته عين الحق. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: هذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلم يثني صلى الله عليه وسلم على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة من الجماعة، بل نهى عن ذلك كله، والأحاديث النبوية الثابتة كلها تدل على هذا. فمن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار علم أن هذا الذي جاءت فيه النصوص النبوية هو خير الأمور، والله الموفق.
المصيب من وقف عند النصوص والتزمها ولم يتجاوزها بعقله وبرأيه وباجتهاده وبسياسته. نعم.
قال: وفقه الله: الحادي عشر: أسباب الانحراف في الجهاد. وللانحراف في الجهاد أسباب عديدة، من أهمها أولا فساد النيات واتباع الأهواء.
هذا أعظمها وأكثرها وقوعا، وقل ما تسلم نية كثير من الناس في الجهاد، فإن الشهوات خفية جدا، قد لا يتفطن لها الإنسان إلا من اعتصم بالله تبارك وتعالى وتجرد لله وراجع نيته مرات وكرات.
فإن من فسدت نيته أو كان متبعا لهواه فإنه يأتي بالجهاد غير قاصد به طاعة الله تعالى، وإنما يأتي به لهوى في نفسه وإنما يأتي به لهوان في نفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء الذين يأتون بسوء الطاعات مع فساد النيات كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء هم أهل إرادات فاسدة مذمومة، فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم.
يعني بماذا تفسرون أن إنسان يخرج إلى سوريا مثلا يقاتل كما يدعي النصيري ثم يسجل ويتوعد بلاد المملكة والخليج؟ يعني ليس يتوعد اليهود والنصارى وسنقدم عليكم في إسرائيل، أبدا، يتوعد هذه البلاد. ما هذا ما الذي يدل عليه؟ يدل على أن قلوبهم مبغضة، أن عندهم شيء من الحقد، أن مسألة انتقام ليس عن نية. وإن الإنسان لو ذهب تلك الساحات توعد روسيا، توعد الكفار، معاذ الإسلام، توعد اليهود، لا، يتوعد بلاد الحرم، يقول: قادمون نحن، أيتوا قال ابن إسرائيل قادمون لكم. هذا كله يدل على فساد النيات وأكثره انتقامات وأحقاد وخروج من ظلم واستئثار بالدنيا. كرهوا استئثار بعض الحكام للدنيا فحقدوا عليه، ولذلك قل ما تسلم نية الإنسان إلا من جاهد وفق شرع الله.
ثم قال: وفقه الله ثانيا: وحالة العلم وقلة الفقه في الدين، وذلك لأن الذي يقوم بالجهاد وليس عنده علم صحيح ولا فقه واضح بحقيقة الجهاد وضوابطه ومقاصده لا بد أن يكون في جهاده خلل وانحراف من حيث لا يشعر، باعتقاده أن ما يأتي به هو طاعة لله تعالى وجهاد في سبيله، ويكون قد تعدى حدود الله تعالى ووقع في الانحراف. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.
من عبد يشمل كل شيء، ولا شك أن الجهاد عبادة، فيفساده ما أكثر من إصلاحه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الوالدات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده.
فلهذا يعني إما أن يجهل الحق وإما أن لا يقصد الحق، إما هذه الوالدات إما أن تضعف الحق فلا يعرفه، وإما أن يقصد غير الحق فيقع إما فساد في النية أو فساد في العمل.
ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية، والجاهلية ليس فيها معرفة الحق ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح بمعرفة الحق وقصده. فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستكثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فسادا منه، ولكن لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا يمر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. ثالثا: الغلو، وهو منهج خطير أدى بكثير من الناس إلى انحرافات في الجهاد وغيره، بل هو أصل ضلال كثير من أصحاب البدع والأهواء كالخوارج والروافض وغيرهم ممن اعتقدوا في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم عدوا ما يرونه ظلما وضلالا عندهم كفرا، ثم رتبوا على هذا التكفير أحكاما ابتدعوها.
إذا خالفهم شخص حكموا له بالردة، حكموا بردة، قال هذا من الصحوات كما يسمونه وما شابه ذلك، كل ذلك نعوذ بالله من الغلو.
ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو.
والغلو مجاوز في الحد، أن يجاوز الإنسان الحد الذي حده الله جل وعلا لأوامره وشريعته.
ثم قال: وفقه الله تعالى: ومما يدل لخطورة الغلو في الدين وعظم أثره على فكر صاحبه ومسلكه في التعامل مع المسلمين ما رواه البخاري في تاريخ التاريخ وابو يعلى وابن حبان والبزار من حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوات ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى لا رؤيت بهجته عليه وكان رداء للإسلام وكان أحسن الله إليكم حتى لا رؤيت لهجته عليه وكان ردئا للإسلام سلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بسيف ورماه بالشرك. قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي.
نعم، هذا تعلم ثم ظن أنه قد فطر وأنه قد تعلم ثم حكم على المسلمين بالشرك ورفع السيف عليهم، وهذا حادث. بعض الناس اليوم هؤلاء لا يعرفون بعلم، وربما قرأ كتابا أو حضر درسا أو درسين فظن أنه قد حاز العلم كله، فبدأ يخطي من هو أكبر منه ثم سل السيف على هذه الأمة، وهذا كله علم من الغلو، نسأل الله السلامة. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى رابعا الأخذ لبعض الفتاوى التي لم يعرف أصحابها بعلم والإعراض عن فتاوى الأئمة الراسخين والفقهاء المحققين أهل العلم والحكمة والأناء والرزانة والنظر في عواقب الأمور فإن البركة مع هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم فإذا أتاهم من قبل أصاغرهم هلكوا فالآن الأمر بالبعض إلى الأخذ بفتاوى نكرات لا يعرفون ومجاهيل لا يدرى عن حقيقة حالهم عن طريق شبكة المعلومات الإنترنت فكيف يرتجي هؤلاء السلامة والخير وهذه منابعهم ومصادر تلقيهم.
نعم. أبو زيد وأبو عبيد والله أسماء لا يعرف والبعض معروف أنه عاد بلا فاسد منحرف فصار هذا حالهم كحال الصوفية الذين يعظمون أناسا ينقلون عنهم منكرات ينقلون عنهم ترك الصلاة يقول كان لا يصلي رحمه الله ومنهم من ينقل اللواط وينقل الزنا عن أئمتهم أصبح هؤلاء مثل هؤلاء نسأل الله السلام فهؤلاء يأخذون بعض الفتاوى من أناس لم يعرفوا بالعلم ولم يعرف عن أحد من أهل البدع قط أنه لزم العلماء ما عرف كما ذكر ذلك ابن بطة ما عرف عن أحد من أهل الانحراف وأهل البدع ورسل الضلالات أنه لزم عالما قط كل أهل البدع بلا استثناء كلهم لم يعرفوا بأخذ العلم عن أهله ولم يعرف بملازمة العلماء ولأجل ذلك وقع الانحراف لأن العلم لا يؤخذ إلا من أهله ومن مظانه ليس العلم أن تقرأ العلم ليس الذي في بطون الكتب وإنما العلم الذي في أفهام وأذهان العلماء وذلك العلم لا يؤخذ إلا بالتلقي فمن أخذ العلم من أفواه الكتب ضل على سواء السبيل وهذه الكتب فيها مفاتيح مفاتيح هي الفهم وهي بيد العلماء فإن لم تأتي المفتاح هو العالم الذي يفسر لك الكتاب ضللت عن سواء السبيل ومنهم من يقرأ ويقرأ ويظن أنه عالم ويحفظ ويحفظ أنه عالم فبعضهم يظن أن العلم في القراءة وآخر يظن أن العلم في الحفظ وما شابه ذلك ولا شك أن هذا مما تزل به أقدام كثير من الناس يقول فلان حافظ فلان كذا وهو لا يعرف بالعلم ولا بمنازلة العلماء وإنما تجده قد تميز بالحفظ وتميز بكثرة القراءة وإذا نقل ما ينقل نقلات كثيرة لكنه بغير فقه ولا فهم وإنما الفهم يعرف بملازمة العلماء فمن لم يعرف يعرف بملازمة أهل العلم والأخذ عنهم وسلوك طريق مدربهم فلن يفلح
ثم قال وفقه الله تعالى خامسا الانسياق وراء الشائعات المغرضة والدعايات الماكرة التي تهدف إلى تفكيك المجتمعات المسلمة وتشتيت شمل المسلمين وخلخلة صفهم وإيجاد الفرقة بينهم والتدابر
وهذا كثير يقولون حصل كذا والملك سوى كذا والأمير سوى كذا وهؤلاء كذا وقاعدة في البلد الفلاني وكل من الكذب ليس هناك أدلة ولا براهين وإنما هي شهوات نفس يكذبون فيصدقون يكذب الرجل فيصدق كذبته وذاك الناس لابد أن يتثبتوا فيما ينقل لهم من الأخبار هذه إن كانت الأخبار نافعة تنفعهم في دينهم ودنياهم أما إذا كانت الأخبار لا تنفع لا في الدين ولا في الدنيا فيعرض عنها جملة
ثم قال وفقه الله تعالى سادسا الاندفاع والتهور والعجلة وعدم التأمل في عواقب الأمور والعجلة لا تأتي بخير ومن كان عجولا في أموره مندفعا في تصرفاته فإنه لا يأمن على نفسه من الزلل والانحراف وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك لن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر وقال علي رضي الله عنه لا تكون عجلا مذابيع بذرا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا فإن من ورائكم بلاء مبرحا مكلحا وأمور متماحلة ردحا
إنها ستكون أمور مشتبهات متشتبهة تشتبه على الناس وعلى من لم ترس قدمه فعليكم التأودة لا تستعجل في الحكم واليوم الناس فيهم عجلة وطيش ويسارعون في الأحكام وأن يكون الإنسان تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر الناس العلماء كانوا يتورعون عن فتية في الطلاق وفي غير ذلك واليوم الناس رجل يفتي الأمة في الجهاد مع علمه بأنه يخالف أقوال العلماء ويجعل هذه الأمور في رقبته يوم القيامة وقال لا تكون عجلا مذايع بذرا عجلا رجل العجل الذي ليس عنده تأودة مذايع أن ينشر الكلام ويذيعه هنا وهناك بذرا يبذر الشر ينقل الكلام ويبذر الشر فإن ورائكم بلاء مبرحا مكلحا أمور متماحلة ردحا وإن ورائكم فتنا طويلة يطول شرها ويعظم ضررها وهذا يجب التأودة والتأني وأن يرجع الأمر إلى أهله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف يداعوا به نشروه وحكموا فيه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علم الذين يستنبطونه منهم هذا تأديب من الله لعباده أن يرد الأمر إلى أهله وهم العلماء والأمراء
ثم قال وفقه الله تعالى سابعا جلوس حدثاء أسنان بعضهم إلى بعض وتناجيهم في مصالح المسلمين العامة وبحثهم عن التدابير النافعة والحلول الشريعة والسريعة مع ضحالة العلم وقصور العقل وضعف الإدراك. يصاحب ذلك تأجج العاطفة واندفاع الشباب وطيش الناشئة منفصلين عن جماعة المسلمين. وهذا باب من أبواب الانحراف كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال.
نعم، يجتمعون ويناقشون أمور الأمة ويزهدون في العلماء ويقدحون فيهم، ولذلك هؤلاء عندهم إعجام بالنفس، لأن الشاب الصغير إذا بدأ يقدح في العلماء ويظن أنه أتقى لله منهم وأنه أعلم وأنه أحرص على الأمة، هذا إعجاب بالنفس، يعني بدل أن يزدري نفسه ويعتقد تقصيره وينسب الفضل لغيره، لا، يذم غيره وينسب الفضل لنفسه. ابن المنكدر رحمه الله لما خرج على، يقول: خرجت على أهل عرفات ومن عند الله عز وجل فظننت أن الله يغفر لهم لولا أني فيهم. وقال الحسن البصري: قال ما لقيت أحدا في الطريق إلا ظننته خيرا مني، لأني على نفسي بيقين وعلى الناس بشك. يعني الناس لا أعرف حقيقتنا، أنا أعرف نفسي وأعرف تقصير. هذا الحسن يرى غيره أفضل منه، وهذا الرجل يزهد في العلماء ويطعن فيهم ويرى نفسه وأصحابه وهم أهل الحرص وهم يحرصون على الإسلام والمسلمين حدثاء والأسنان. هذا من أعظم الإعجاب بالنفس وما يدل على فساد النية والاعتداد بالنفس، نسأل الله السلام.
ثم قال رفقه الله تعالى: وحداثة السنين مظنة سوء الفهم. يدل لذلك ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما رأى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناة وكانت مناة حلوة قديم، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعروة بن الزبير من خيار التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطئه في فهم بكونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، فهو واضح في أن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم فيه الخير والسلامة.
نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان، ولذلك طول العمر والمدة في العلم وفي أخذ عن أهله في مدارسته من أسباب الفهم والفقه.
ثم قال وفقه الله تعالى: ثامنا توسع مجالات التلقي والتحصيل والسماع لكل أحد والإصغاء لكل قائل عبر القنوات الفضائية وشبكة المعلومات والنشرات المغرضة وغير ذلك. وقد كان السلف رحمهم الله ينهون أشد النهي عن السماع لأهل الأهواء والجلوس إليهم. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن من أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال رحمه الله: لا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب ينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطر. وكم من إنسان انقلب عن السنة وانغمس في البدعة بمثل هذا. قال المغيرة: خرج محمد بن السائر وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وكان عمر بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل، فقلبه في مقعد.
في جلسة واحدة غير عمر بن حطان فأصبح من الخوارج، ولذلك أهل السنة تعاقبوا وتواترت أقوالهم في النهي عن جلوس مع أهل البدع. ليس المراد بالجلوس أن تجتمع معه فقط، المراد بذلك أن تجتمع معه لئلا تسمع كلام. فالذي يقرأ كتب أهل البدع وينظر إليهم في التلفاز ويسمع أشرطتهم ويقرأ تغريداتهم هو قد وقع فيما حذر منه السلف. هو يدخل بكلام أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء. هذا لم يجالسهم في بدنه لكن قرأ كلامه. إنما نهينا عن مجالستهم لأنهم شر ولأنهم أعدى، بعضهم أعدى من الجرم. وذلك كما أنه لا يجوز مجالستهم لا يجوز قراءة كلامهم، ولا سماع مقالاتهم ولا النظر في أشرطتهم ولا غير ذلك، إلا لمن كان يريد الرد عليهم يخبر حالهم ويرد عليهم. اليوم لا، رجل من رؤوس الضلال يتابعهم ناس من أهل السنة. أين نصوص السلف رحمه الله في مجانبة البدعة؟ مجانبة البدعة تعني مجانبتها، مجانبة أهلها وسد الطرق حتى لا يقع في قلب الإنسان ما لا يستطيع دفعه ورده. وإذاك هؤلاء الذين تربوا على تويتر وعلى غير ذلك هم الذين انطلت عليهم تلك هذه الأفكار المنحرفة، وأصبح اليوم الناس يبحث طق في جوجل بحث كذا مسألة وخلاص يقرأ شيخ جوجل، كما قال بعض المشايخ لما سألناه قال اسألوا شيخ جوجل. هذا لا شك أنه من الجهل. العلم يؤخذ بالجلوس والصبر على حقات العلم.
ثم قال وفقه الله الثاني عشر وسائل العلاج. لا شك أن الانحراف في الجهاد من الأمور التي تجب العناية التامة بعلاجه واتخاذ الوسائل الكفيلة لهداية أصحابه والابتعاد بهم عن هذا الانحراف الخطير. والكلام في مسائل العلاج للانحراف في الجهاد له نصيب من النظر والاجتهاد في ضوء الأدلة وأقوال أهل العلم. وإن من أهم مسائل العلاج ما يلي: أولا تقوى الله عز وجل، تقوى الله جل وعلا في السر والعلن والغيب والشهادة، لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
مخرجا من كل شيء، يعم جميع المخارج من جميع أبواب الشر وأسبابه.
أن يجعل له مخرجا من كل فتنة وبلية وشر في الدنيا والآخرة. ويقول تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالعاقبة دائما لأهل التقوى. ولما وقعت الفتنة زمن التابعين أتى بعض الناصحين إلى طلق بن حبيب رحمه الله وقالوا له: قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ فقال رحمه الله: اتقوها بالتقوى. قالوا: أجمل لنا التقوى. قال: تقوى الله على بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله.
على نور من الله على علم، أي تعمل وفق العلم، لا تعمل وفق رأيك، وإنما تعمل وفق الدليل والنصوص.
ويعلم بهذا أن ملازمة المرء للتقوى على نور من الله تعالى وبصيرة في الدين نجاة له من كل مهلكة وعصمة له من كل انحراف. ثانيا الفقه في الدين والفهم لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح والراسخين في العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول الله عز وجل: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فالفقه المستنير بالآيات المحكمات والأحاديث النيرات والآثار الواضحات يجنب صاحبه الشرط والزلل في القول والعمل.
نعم، يصلح نيته ثم يسلك الطريق الصحيح. نعم.
قال وفقه الله تعالى: ثالثا لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما. فإن الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل العز والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: السنة سفينة نوح، فمن ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة وسلم من الفتنة ونال خيري الدنيا والآخرة. وقد ثبت في حديث العرباض بن سارية المخرج في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالتمسك بسنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والبعد عن الآراء المخالفة لها هو العلاج لكل انحراف في الدين. إذ لا يكون الانحراف في الدين إلا بترك السنة ومخالفتها، فمن تمسك بسنة نجا من الانحراف.
نعم، والمراد بذلك التزام النصوص. عند الفتن يلتزم الإنسان النصوص، ما جاء في النصوص، ويترك الآراء والاجتهادات. جاءت النصوص السمع والطاعة ولزوم الجماعة وعدم الدخول في الفتن وما شابه ذلك، نصوص كثيرة متواترة يلزمها الإنسان. والله ترتب عليه كذا، إن فعلنا كذا تغير الدستور، إن فعلنا كذا ضاعت الحقوق، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. عند الفتن يلتزم الإنسان النصوص ويلتزم الكتاب والسنة. من جاءه بنص من كتاب الله أو سنة رسوله عليه السلام أو عمل السلف الظاهر البين لزمه، وإلا ترك ذلك. وأما الآراء والاجتهادات والأقيس هذه لا بيزار لها، فإن المقام لا سيما في المقام في الفتن فإن المقام مشتبه. وذلك على الإنسان يلزم الكتاب والسنة يعتصم بهما، يعتصم بهدي السلف وطريقه، لا يفعل النص. جاء النص، عندك نص قل، لا والله فعل كذا وفعل كذا والمصلحة تقتضي كذا، اترك عنك المصالح والمقاف فاسد، ولو تركنا كذا لغير الدستور، لو تركنا كذا لحصل كذا، لو تركنا كذا ضاعت أموال الأجيال وما شابه ذلك من هذه الأمور، أو تركنا كذا لسلط تسلط علينا الكفار. لو نقول كل ذلك إذا خالف نصا لا قيمة له ولا عبادة له، أعطي نصا ألتزمه وإلا فإني ملتزم بالنصوص، ومن التزم بالنصوص نجا. وذلك لما أرشد ابن مسعود رضي الله عنه لما قيل له كيف لنا في الفتن، قال التزم النص عليكم بالقرآن، يلتزم النص البين غير مشتبه حتى يكون لك حجة أمام الله. جاءت الفتنة التزمت ما نص عليه ربنا تبارك وتعالى أو نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام وفعله السلف، غير هذا لا أعلم. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى: رابعا لزوم جماعة المسلمين والبعد عن التفرق والاختلاف، فإن الفرقة شر وجماعة شر والجماعة رحمة، والجماعة يحصل بها قوة لحمة بين المسلمين، قوة لحمة المسلمين وشدة ارتباطهم وقوة هيبتهم وتحقق وحدتهم، ويحصل بها التعاون بينهم على البر والتقوى وعلى ما تكون به سعادتهم في الدنيا والآخرة. فما الخلاف فإنه يجر عليهم شرورا كثيرة وأضرارا عديدة وبلاء لا يحمدون عاقبته. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث: الوصية بلزوم الجماعة والتحذير من الفرقة. قال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. وقال: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
نعم، يبتعد عن جميع أسباب الفرقة والخلاف، لا يدخل في الأحزاب ولا في الجماعات ولا في غير ذلك، ولا وإنما يلتزم جماعة المسلمين ولا يفرق صفهم ولا يتكلم بكلام يترتب عليه التفرق والاختلاف. نعم.
ثم قال وفقه الله تعالى: خامسا حسن الصلاة لله سبحانه والإقبال الصادق عليه والإلحاح عليه بالدعاء، ولا سيما سؤال الله تبارك وتعالى أن يجنب المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتعوذ به سبحانه من مضلات الفتن. فإن استعاذ بالله عاده، ومن سأل الله أعطاه، فإنه سبحانه لا يخيب عبدا دعاه ولا يرد عبدا ناداه، وهو القائل عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن التمس به أمر من الأمور فلا يعجل في اتخاذ القرار، بل عليه الإقبال على الله بصدق وسؤاله سبحانه التوفيق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم.
نعم، من التبس عليه شيء فليستعن بالله تبارك وتعالى، وليعلم أن من التزم النصوص كانت عاقبته حميدة، وإنما الخوف في من يلتزم الآراء والأقيسة والاجتهادات، أما الذي التزم النصوص فهو على يقين من ربه: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وإن وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. كل من التزم النصوص وقف عندها فإنما آله إلى خير.
ثم قال وفقه الله تعالى: ومن الناس هنا نقل كلام لبعض العلماء المحققين الذين يسترشد بنصائحهم وتوجيهاتهم الى علاج المشكلات والانحرافات. قال الشيخ سعد بن محمد بن عتيق في رساله الى اخوان الله: ولعلكم تعلمون ان اكبر اسباب السعاده والفلاح في المعاش والمعادي الانتظام في سلك اهل الحق والرشاد، واقتباس نور الهدى من محله، والتماس العلم النافع من حمايته واهله، وهم اهل العلم والدين الذين بذلوا انفسهم في طلب الحق وهدايه الخلق حتى صاروا شهودا لهم بالهدايه والعداله، وصاروا انفسهم عن صفات اهل الغي والضلاله، لا من سواهم من اهل الجهل والضلال، الذين اضلوا كثيرا من العباد وتكلموا في دين الله بالظن والخوص، وصاروا فتنه للمفتونين ورؤساء للجاهلين، فكانوا اتباعهم كالذين قال فيهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: اتباع كل ناعق يميلون مع كل داع، لم يستطيعوا ميول العلم ولم يلجاوا الى ركن وثيق. وقال جماعة من أئمة الدعوة في خطاب موجه منهم إلى من يراه من المسلمين: هنا أمر ينبغي التنبه والتنبيه عليه، وهو أنه يجب على العلماء وولاة الأمور التحذير من الخوض في القيل والقال والكلام الذي يكون سببا يحصل به التفرق والاختلاف بين المسلمين، وعدم التمييز بين أهل الحق والباطل. فالواجب على طلبة العلم وولاة الأمور نصح من صدر منه شيء مما يخالف الحق وردعه عن ذلك وزجره عنه، فإنما أن يرجع عما هو عليه فيؤدب تأديبا يرضع أمثاله.
نعم، لا ينبغي أن يمكن أهل الفساد من نشر كلامهم لا في تويتر ولا في غيره ولا في مقالاتهم، ولا ينصبوا المحاضرات والتوجيهات للناس. يجب على الإمام أن يمنع من يخشى منه الضرر والفساد الذي يفرق كلمة المسلمين، يجب أن يمنع من ذلك، وكل من صدر منه ذلك وجب نصحه، وإلا عوقب ما يستحق أن يعاقب أمثاله.
وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سؤالا، قيل له كيف نعالج مشكلة التطرف؟ فقال رحمه الله: الجواب بالتعليم والتوجيه من العلماء. إذا عرفوا عن إنسان أنه يزيغ ويبتدع بيّنوا له، مثل الذي يكفر العصاة، هذا دين الخوارج، هم الذين يكفرون بالمعاصي، ولكن يعلم أن
يعلم
ولكن أحسن الله عليكم ولكن يعلم أن عليه التوسط، العاصي له حكمه والمشرك له حكمه والمبتدع له حكمه، فيعلم ويوجه إلى الخير حتى يهتدي وحتى يعرف أحكام الشرع وينزل كل شيء منزلته، فلا يجعل العاصي في منزلة الكافر ولا يجعل الكافر في منزلة العاصي. فالعصاة الذين ذنوبهم دون الشرك كالزاني والسارق وصاحب الغيبة والنميمة وآكل الربا، هؤلاء لهم حكم وهم تحت المشيئة إذا ماتوا على ذلك. والمشرك الذي يعبد أصحاب القبور ويستغيث بالأموات من دون الله له حكم، هو الكفر بالله عز وجل. والذي يسب الدين ويستهزئ بالدين له حكم، هو الكفر بالله. فالناس طبقات وأقسام، ليسوا على حد سواء، لا بد أن ينزلوا منازلهم ولا بد أن ينزلوا منازلهم ولا بد أن يعطوا أحكامهم بالبصيرة والبينة، لا بالهوى والجهل بل بالأدلة الشرعية، وهذا على العلماء. فعلى العلماء أن يوجهوا الناس وأن يرشدوا الشباب الذين قد يخشى منهم التطرف والجفاء والتقصير، فيعلمون ويوجهون لأن علمهم قليل، فيجب أن يوجهوا
نعم. والذي يتولى ذلك العلماء كما ذكر الشيخ باز، الذي يتولى ذلك العلماء هم الذين يوجهون ويحاربون التطرف والغلو ومجاوزة الحد، لا أن يقوم بعض الناس لا علم لهم فيوجهون الناس بغير الطريقة الشرعية، بل يوجههم أهل العلم وأهل الفقه وأهل الدراية الذين هم عالمون بالكتاب والسنة وفي أقوال السلف والأئمة وفي طرق الإصلاح. فإنه لا يتولى الإصلاح إلا من كان عالما بالإصلاح، لا يتولاه من كان جاهلا بالشريعة.
ثم قال وفقه الله تعالى: الثالث عشر الجهاد والدعاء. من الجدير بالعناية في هذا المقام الدعاء، فإنه مفتاح كل خير وصدق اللجوء إلى الله عز وجل وكمال الاعتماد عليه وحسن التوجه إليه، بأن يقي المسلمين شر أعدائهم وأن يسلمهم منهم وأن يحفظهم من كيدهم ومكرهم. والله عز وجل حافظ لمن لجأ إليه وكافي لمن اعتصم به، إذ الأمور كلها بيده وما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ومن الأدعية المثورة في هذا الباب ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. فقوله: اللهم أنت عبدي أي عوني، فلا معين لي سواك ولا ملجأ لي غيرك، بك وحدك أستعين وإليك وحدك ألتجئ. وقوله: ونصيري أي لا ناصر لي سواك، ومن كان الله ناصره فلا غالب له، كما قال تعالى: أن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله: بك أحول أي أتحرك وقيل أحتال، ومنه قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول من حال إلى حال، ولا حصول قوة إلا بالله، أو لا حيلة في دفع سوء ولا قوة في درك الخير إلا بالله. قوله: بك أصول أي بك أحمل على العدو من الصولة وهي الحملة. وقوله: بك أقاتل أي بعونك أقاتل عدوي. ومن الأدعية في هذا المقام ما رواه أبو داود عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وقوله: اللهم إنا نجعلك في نحورهم أي في نحر العدو، بأن تكون حافظا لنا مدافعا عنا وحائلا بينهم وبيننا من أن يصلوا إلينا بأي نوع من الأذى. وخص نحورهم بالذكر لأن العدو يستقبل بنحره عند القتال، ولعل بذكر النحر تفاؤلا بأن المؤمنين ينحرونهم على آخرهم بمد من الله وعون. وقوله: ونعوذ بك من شرورهم أي من أن ينالونا بأي نوع من الشر، فأنت الذي تدفع شرورهم وتكفينا أمرهم وتحول بيننا وبينهم. ومما يشرع للمسلم أن يقوله في مثل هذا المقام: حسبنا الله ونعم الوكيل. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال ابراهيم عليه السلام حين القي في النار: قالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزاده إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا الله يكافينا كل ما همنا فلا نتوكل إلا عليه ولا نعتمد إلا عليه كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه كما قال أليس الله بكاف عبده. وقوله ونعم الوكيل أي نعم المتوكل عليه في جلب النعماء ودفع الضر والبلاء كما قال تعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. لقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة التوكل على الله والاعتماد عليه والالتجاء إليه سبحانه وأن ذلك سبيل عز الإنسان ونجاته وسلامته. قال ابن القيم رحمه الله هو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه هو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا تستبطئ نصر الله ورزقه وعافيته فإن الله بالغ أمره وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يتقدم عنه ولا يتأخر. ثم إن فيما تقدم دلالة على عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أفحن قومه وبين لهم بالحجج القاطعة والبراهين السامعة أن المعبود بحق هو الله وأن ما يعبدونه من دون الله إنما هي أوثان لا تملك لعبديها جلب نفع ولا دفع ضر قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلما أفحم القوم ولم يكن لديهم أي حجة يقاومونه بها لجأوا إلى استعمال القوة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فقد دلت كلمتهم هذه على إفلاسهم من الحجج والبراهين وعلى شدة سفههم وحقارة عقولهم إذ كيف يعبدون من أقروا أنه يحتاج إلى نصرهم. ثم إنهم أججوا نارا عظيمة ألقوا فيها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قاصدين قتله بأشنع القتلات. فقال عليه السلام حين ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل فانتصر الله لخليله وقال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت كذلك بردا وسلاما عليه لم يلجه فيها أذى ولم يصبه فيها مكروه. ومحمد صلى الله عليه وسلم قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن أبا سفيان ومن معه من المشركين قد أجمعوا الكرة عليهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من أصحابه حتى انتهى إلى حماء الأسد وهي تبعد عن المدينة قدر 3 أميال. فألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان حين بلغه الخبر فرجع إلى مكة ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا نعم. قال إذا رأيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم يريد بذلك إرعابهم وإخافتهم. مر ركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قاله أبو سفيان وأصحابه فقال حسبنا الله ونعم الوكيل وازداد إيمانهم بالله وثقتهم به ورجعوا إلى المدينة دون أن يصابوا بسوء أو أذى بخلاف المشركين الذين قد رجعوا وقلوبهم ممتلئة خوفا ورعبا. يقول الله تعالى الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم اتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفي هذا أن التوكل على الله أعظم وأعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. وليكن هذا هو نصف الختام لهذه الرسالة.
التوكل على الله جل وعلا آية من آيات أنبيائه فإن هود عليه السلام كانت آياته على قومه والتوكل. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. وإنما التوكل يكون على الله جل وعلا يكون بعد أخذ الأسباب. ومن أعظم الأسباب في الجهاد هو أن يكون الإنسان على بينة من جهاده وأن يكون قاصدا وجه الله جل وعلا فيأتي الجهاد على الوجه الشرعي ويستقيم على ما جاء في النصوص ثم بعد ذلك يتوكل على الله تبارك وتعالى بعد أن يأتي بجميع الأسباب. نعم.
قال فضل الله تعالى والله أسأل أن يصلح أحوال المسلمين
الله
والله أسأله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقيهم شر أعدائهم وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم وأن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا وأن يعز دينه ويعلي كلمته وأن ينصرنا على القوم الكافرين وصلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. انتهى كلامه رحمه الله.
أحسنت جزاك الله خير. تعبناك اليوم بارك الله فيك. والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، كان هناك أسئلة في ختام هذا اليوم الذي إن شاء الله كله خير وإن كان متعبا، لكن جزاكم الله خير. إذا في أسئلة مندخته. نعم سلم أو هو نعم تفضل. لا لا، الدعاء الأصل فيه السعة طالما أنه دعاء في الخير. طيب، ليس على سبيل أنه مشروع. نعم. أي يدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه، فهؤلاء دخلوا في الإسلام ثم خرجوا من بدعتهم وضلالهم، كمثل الرمية في الصيد، مثل الغزال ولا كذا، يخترقه السهم ثم يخرج من جانب آخر. اختلف العلماء، بعضهم قال هذا يدل على كفرهم والمشروع عن الصحابة عدم كفرهم، وإنما خروجهم من الإسلام مراد ذلك خروجهم عن الشريعة وعن السنة. أي نعم، هذا الذي معروف عن علي وعن الصحابة أنهم لم يكفروا، وعلي رضي الله عنه قال إخواننا بغوا علينا وقال هم من الكفر فروا، فهم مخطئون جهال. نعم. حتى غلاتهم إلا أن يأتي بما يدل على معارضة النصوص. أي نعم، إذا استنفر الإمام والناس خرجوا كلهم، خرج الرجال والنساء وكل من يستطيع حمل السلاح إلا من كانت بقاؤه ضرورة للمسلمين. لا، النفير العام يشمل كل، يشمل الجميع، ويعتمد، قد ينفر يستنفر نفيرا عاما فيخرجون كلهم، وقد يستنفر الرجال، وقد يستنفر بعض النساء، بعض مثلا سن معين بحسب النفير، فإن استنفرهم نفيرا عاما خرجوا كلهم. لا، عموما يشمل المرتدين وغيرهم. واختلف العلماء في سب نساء أهل الردة وأطفالهم بين بكر وعمر، فكان عمر رضي الله عنه يرى بأن المرتد لا يسبى امرأته ولا يحكم عليها بالكفر والردة ولا على أولاده، وإنما يحكم بالإسلام حتى يعرف أنهم مرتدون، وأبو بكر رضي الله عنه سبعة، لكن لا يقتلون سواء كانوا مرتدين أو غيره حتى تثبت ردتهم، فإن ثبتت ردة المرأة قتلت. خاص بالكفار الأصليين، لكن النساء، نساء أهل الردة إن كانت ثبتت ردتهم تبع لرجالهم كانوا مرتدين، يقتلون، يستتابون ولا قتلوا. ها؟ أي ما يبقى، حتى أطفالهم لا يحكم لهم بالردة، الطفل لا يحكم لهم بالردة. هذا الذي خالف فيه عمر رضي الله عنه وأبو بكر، الطفل لا يحكم له بالردة إذا كان دون البلوغ. نعم. ما يجوز قتل النساء والأطفال مطلقا. لا يجوز قتل النساء والأطفال. كيف؟ ما يصل الوصول إليهم؟ يسهل الوصول إليهم. هذه فتاواهم وهذه أرقام الهواتف وهذه أسباب كثيرة جدا، ما من أحد أراد أن يسأل عنه إلا تمكن منه. أقل فأنه يسافر إليه، واليوم الهواتف العلماء كلهم يجيبون الحمد لله، خلاص لن يكون هناك جهاد، ليس من شأنك الجهاد، اجلس، لأن الجهاد مثل الحدود، لو عطل الحاكم الحدود ولم يقم، قال والله انتظر الإمام لن يقطع يد السارق ولن يقتل القاتل ولن يرجم الزاني، إذا نحن نقوم، ما يجوز. هذا أمور من الأمور العامة التي من شأن الأئمة والولاة. نعم. التحذير منهم، مجانبتهم، يجب أن الإنسان يجانبهم ولا يسمع كلامهم، وأن يحذر منهم من يظن أنهم يؤثرون عليه، لا بد من التحذير منهم، وإلا لو ترك هؤلاء أفسدوا الدين والدنيا. لكن بحسب المقام، لا بد أن يحذر منهم تحذيرا يتحقق من المقصود، لكن يتكلم فيهم ثم ينقلب الحال لهم ويصبح الناس مدافعين عنهم ويكون هذا الرجل محذر منهم يترك كلامه وقد يتهم في دينه، لا بد أن ينظر الإنسان مصلحة. نعم. الطاق اللي هو المنبر، ليس قصد المنبر اللي هو المجتمع، المحراب، أي مكان الذي يقف فيه الإمام يصلي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.